بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحد. الله صلى الله لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهزل مما ذكرنا أن النبل المتعلق بزيارة عرفة وما يشابه ذلك لا يمكن أن يزاحم به وجوب الحج، لأن وجوب الحج على ما ذكرنا غير مشروط لشيء إلا الاستطاعة، وهو التمكن من الزاد والراحلة مع سائر الشرائط من البلوغ والصحة وأمن التاريخ. فوجوب الحج وجوب مطلق غير مشروط بقدرة السلام، ولكن الوجوب الناشي من قبل النذر مشروط بأن لا يكون محلا لحرام أو محلا لحلال، يعني لا يكون فيه مخالفة تكليف، وذلك لما ذكرناه من أن الوجوب ليس وجوبا ابتدائيا إلهيا، بل هو من باب الإلزام بما التزم به المكلف، فلا بد أن يكون هذا الالتزام مما يمكن أن يضاف إلى الله سبحانه وأن يجعل له. فإذا فرضنا أنه ملازم لترك واجب أو لفعل حرام لا ينعقد النذر من الأول لفقدانه الشرط، نظير ما ذكرناه من تعلق النذر بسجدة طويلة يستوعب ما بين الفجر وطلوع الشمس، فإن مثل هذا النذر لا ينعقد باعتبار أنه مستلزم لترك الحرام، فلا يمكن إضافته إلى المولى فيتقدم وجوب الحج. ومما يؤيد ذلك بل يدل على ذلك أنه لو صح ذلك لم يختص الحكم بما إذا كان ناظرا لزيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة أو المبيت عنده، أو أنه نذر أن يعطي مالا كمقدارا من المال للفقراء مثلا أو يسربه في التعزية. فلو نذر أن يقرأ سورة من السور القرآنية في داره مثلا، أو نذر أن يصلي ركعتين كل يوم في مسجد قريب له، فمعنى هذا سقوط الحج لو فرضنا أنه بعد ذلك استطاع، فيكون الحج ساقطا لأنه يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد الذي هو جار له. أو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في مسجد الذي هو جار له مثلا، أو في حرم أمير المؤمنين عليه السلام نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، ومعنى ذلك أن كل شخص لم يكن بمستطيعين له أن يسقط الحج نفسه بمثل هذا النذر، بل بأدنى شيء من قراءة قرآن وغير ذلك مما يكون راجحا في نفسه، نذر أن يزور مسلم مثلا في كل أسبوعين في كل خميسين، نذر أن أو أنه يصلي ركعتين في مسجد السهلة في كل ليلة أربعة ونحو ذلك، فمعناه أن كل مكلف يتمكن من أن يدفع وجوب الحج لنفسه بأمثال ذلك، ولعل هذا مقطوع البطلان، فإن الحج مما بني عليه الإسلام وليس هذا من موارد سقوطه. ثم إنه إذا فرضنا أن الحج تقدم كما ذكرنا وأن النذر لا يجب الوفاء به، لو فرضنا أنه عصى ولم يحج فهل يجب الوفاء بالنذر على نحو الترتب فيقال انه حين تركه الحج يجب عليه الوفاء بالنذر لان المزاحم انما كان هو الحج؟ فاذا فرضنا انه لم يحج فيجب عليه ذلك يعني عشانا لم يهج. فهل يجب الوفاء بالنذر من زيارة الحسين عليه السلام منح بذلك أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب، وأن هذا ليس من موارد الترتب، وذلك لأن الترتب كما ذكرنا في محله إنما يجري فيما إذا كان الحكم ثابتا على نحو الإطلاق، ولكن بالترتب يقيد يعني في موارد المساهمة. ووجه التقييد هو اشتراط التكليف بالقدرة، فإذا فرضنا أنه اجتمع واجبان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فيقيد وجوب كل منهما بترك الآخر، وهذا أمر يقتضيه نفس التكليف الاشتراط بالقدرة ولا يحتاج إلى أمر زائد. لذلك قلنا إن الترتب على القاعدة إذا أمكن بل وجب إمكانه ملازم لوجوبه وبقوعه. وأما فيما إذا لم يكن التكليف تكليفا ابتدائيا من الله سبحانه كما هو في محل الكلام، بل كان إمضاء لما التزم به المكلف وإلزاما له بما التزم به، هنا لا يجب ترتب بذلك، لأن ما التزم به المكلف إنما هو المطلق. التزم بزيارة الحسين عليه السلام المستلزم لترك الحج أيضا، وهذا غير قابل للإمزاء. لا يمكن إمزاء ذلك ما التزم به المكلف غير قابل للإمزاء. وأما المشروط والمقيد فلم يلتزم به المكلف ولم ينشئه، لأن الإطلاق والتقييد متقابلان ومتضادان. الذي التزم به المكلف غير قابل للإمزاء، وما هو قابل للإمزاء بل لم ينشئه المكلف ولم يلتزم به، فالمقيد قابل يمكن الإيجاب، ولكن لم يلتزم به المكلف ليجب عليه ذلك بدليل الإمزاء يعني مقيدا. والمطلق غير قابل للإمزاء، والنذير ذلك سيجيء إن شاء الله في من كان مستطيعا وآجر نفسه بالنسبة للغير، آجر نفسه أن يكون نائبا عن الغير، هنا قريبا سيجيء إن شاء الله. نبين هناك أن العمل بين كان صحيحا لا بأس بذلك، فإن الحج عن الغير مندوب مستحب. فإذا أتى ولم يهج عن نفسه فلا بأس بالحج عن غيره ندمان، فإن هذا عبادة محبوبة لا مانع منه على نحو الترتب. وأما الإيجار لا يمكن الحكم بصحة هذا العقد، فإن صحة هذا العقد مطلقا غير ممكن، لأنه مستلزم لترك الحج، ومقيدا بترك الحج لم ينشأ. فما أنشأ غير قابل للإمزاء، وما هو قابل للإمزاء لم ينشأ، فلأجل ذلك لا يحكم بوجوب العمل بالنذر في هذه الصورة، يعني فيما إذا أتى ولم يهج، فإنما نذره ما صدر منه لم يحكم بصحته، وما يمكن صحته لم يقع في الخارج، لم يتعلق النذر بالزيارة على تقدير ترك الحج. نعم لو كان نذره كذلك لا بأس بذلك، يعني من الأول لو كان مقيدا نذر بأنه على تقدير أنه لم يهج عزا فلينظر الحسين عليه السلام، لا بأس بذلك في هذه الصورة كان يحكم بصحة نذره. ثم إنه قدس الله نفسه بعدما بنى على أن وجوب الحج وجوب مشروط، فذكر أنه أي شيء كان واجبا في الخارج، بقي الكلام في فيما إذا التزمنا بما ذكره قدس الله نفسه من أن الحج واجب مشروط بالقدرة شرعا. مقتضى هذا الكلام يعني إذا بنينا على ذلك معناه أن أي واجب من الواجبات الإلهية إذا كان مزاحما للحج يتقدم على الحج لأنه يرتفع به موضوعه وهو الاستطاعة. ولكن في خصوص النذر لا يمكن الالتزام به، وذلك لعين ما ذكرناه من قصور دليل وجوب الوفاء بالنذر لمثل ذلك، فإنه ليس واجبا ابتدائيا ليقال إنه واجبا من قبل الله سبحانه ومزاحم للحج فهو رافع للاستطاعة، بل وجوب بجعل نفس المكلف وبالتزامه. وقد فرضنا أن دليل الوجوب من الأول قاصر، دليل الوجوب إنما يشمل ما إذا كان الفعل في نفسه أمرا قابلا للإضافة إلى الله سبحانه، إذا كان كذلك يجب. ثم قطع النظر عن الوجوب لابد من أن يكون الفعل قابلا للإضافة، وبالنظر يجب ما هو قابل للإضافة إلى المولى. فإذا فرضنا أن متعلق النذر وهو زيارة عرفة مثلا في نفسه غير قابل للإضافة إلى الله سبحانه لاستلزامه ترك الحج، فالنذر غير منعقد من أصله، فإذا لا مانع من وجوب الحج لأن الاستطاعة موجود، وليس هنا واجب آخر ليزاحم به وجوب الحج فيقال إنه رافع للإستطاعة. فهذه خصوصية للناس بما يشبه الناس مثل الشرط بيد من العهد وأمثال ذلك مما اعتبر فيه أن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال. فلو فرضنا أنه باع داره واشترط عليه أن لا يحج إلى آخر أمره لا يكون هذا الشرط نافذا، لأن الشرط إنما يكون نافذا فيما إذا لم يكن محللا لحرام أو محرما لحلال أو ملازمه، اشترط عليه أن يسكن في هذه النار ولا يخرج من هذا البلد أبدا، إلى آخر أمره يبقى في هذا البلد، لا يكون مثل هذا الشرط موجبا لسقوط الحج ونحو ذلك. فهذه خصوصية في النذر، وما يشبه النذر من اعتبار عدم كونه محللا للحرام، البته هذا التعبير كما ذكرنا لم يرد في روايات النذر، بل لابد من اعتبار ذلك في صحة النذر، فالنذر في نفسه غير منعقد، فعلى ذلك يجب الحج في جميع هذه الفروض التي ذكرها المعتن قدس الله نفسه. لا يكون النذر رافعا لوجوب الحج مع التأييد بما ذكرنا، وإلا أمكن لكل مكلف أن يسقط الحج عن نفسه قبل حصول الاستطاعة، والظاهر أنه مقطوع البطلان الالتزام بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بناء على هذا المبنى على ما بنى عليه من أنه إذا نذر شيئا وكان مزاحما للحج فهذا يوجب سقوط الحج. ذكر أنه إذا كانت الاستطاعة لا غير ذلك، إذا كان هنا واجب آخر قبل الاستطاعة فوقعت المزاحمة بينهم وبين الحج يتقدم ذلك الواجب، لأن الاستطاعة أن وجوب الحج وجوب مشروط بالقدرة شرعا، فذلك الوجوب يرفع الاستطاعة. فرض أنه لو كانت الاستطاعة سابقة، أولا فرضنا أنه مستتيم، بعد ذلك حصل الواجب الذي ينافي الحج ولا يجتمع مع الحج، هنا التزم بالمزاحمة، وأنه لا بد من ملاحظة الأهمية، فإن كان الواجب الآخر أهم يتقدم و الا فلا يتقدم على الحج، اما يتزاویان یسکتان او اذا کان الحج هم يتقدم حاجان لا يرجی لا محسل، لان التقدم الزمانی لا اثر له في تحقق المزاحمت العدم. اذا قلنا بان بدوب الحج غیر مشروط بالقدرت شرعا كما ذكرنا، فالمزاحمت ثابته مطلقا، كان الواجب الاخر سابقا ان كان متاخرا. اذا فرضنا ان بدوب الحج مشروط بالقدرت شرعا و بدوب الواجب الاخر يرفع الاستطاعه، لا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء، فلو كان ذلك الواجب الاخر سابقا على الاستطاعه يدفع الوجوب، ولو كان لاحقا يرفع يكشف انه لم يكن مستطيعا، لان الاستطاعه شرط في الحج حدوثا وبقاء، ولا يكفي حدوث الاستطاعه في الوجوب اذا لم يكن باقيا، اذا لم تكن باقيا كما تقدم الكلام فيه في مثل تلف الزاد والرائله. فالتفصيل بين سبق ذلك الواجب على الاستطاعه و بین تأخر ذلك الواجب عن الاستطاعه بناء على ان الاستطاعه معناه بلی القدرت الشرعیه، یعنی وجود الواجب الاخر یمنع من الحج، لا فرق في المانع بین السبق واللحوق. و نعم على مسلكنا يتقع المزاحمه ولا بد من تقديم الاهم كما مر. والحمد لله رب العالمين.
غير المغلوب بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نذر شيئا وكان منافيا للحج لا يجب عليه الحج على ما ذكره جماعة منهم الباطن قدس الله نفسه، فيما إذا كانت الاستطاعة بعد النذر وبعد فصول المعلق عليه إذا كان النذر معلقا، وأما في المنجز فلا يحتاج إلى شيء. ذكروا في وجه ذلك على ما أشار إليه الماتين من أن وجوب الحج مشروط وبجوب النذر مطلق، فيتقدم الواجب المطلق على الواجب المشروط وعلى الواجب المقيد. وقلوا أن هذا الكلام لا أساس له، فإن الحج إنما هو مشروط بالاستطاعة، والاستطاعة مفسرة في الروايات بالزاد والراحلة والصحة والأمن من التأمن الطريق، والزايد على ذلك غير معتبر في الحج شرعا، يعني لم يؤخذ في موضوعه. فما هو المعروف من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا لا أساس له، ولم يدل عليه أي دليل. نعم قد يستدل على ذلك بصحيحة الحلبي، فقد ورد في هذه الصحيحة أن من ترك الحج ولم يكن له شغل يعزله الله فيه فقد ترك بل شريعة من شرائع الإسلام أو قريب من ذلك العبارة. شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، فقالوا إن هذه السيئة يدلنا على أن وجوب الحج وجوب مشروط بالقدرة الشرعية، فأي واجب من الواجبات الإلهية ولو كان واجبا بالنذر فهو يكون عذرا. العمل بالواجب عذر فله شغل يعذره الله فيه، ولكن هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن الرواية والصحيحة لم يبين فيها صغرى هذه الكبرى أن يكون له شغل ويكون في اشتغاله بذلك العمل معذورا في ترك الحج. الله أعذره وأباح له أن يعمل ذلك العمل ويترك الحج. أي مورد ذلك صغرى؟ الكلام في وجوب هذا الواجب وأنه واجب أو ليس بواجب، يعني العمل بالنذر، وعلى تقدير وجوبه فهل يجوز ترك هذا الواجب يعني الحج لأجل الواجب الآخر؟ لم يبين في الرواية، فالرواية إنما هو متعرض لأن ترك الحج من غير عذر هذا لا يكون، ترك شريعة من شرائع الإسلام. وأما أن العذر يتحقق في أي مورد ولا يتحقق في مورد آخر لابد من أن يعلم من الخارج. فإذا فرضنا أن له عملا كان تركه موجبا للضرر عليه ضررا معتدا به، أو كان حرجيا، أو غير ذلك من الأمور التي لابد منها، وعلم من الخارج أنه لابد من هذا الشغل ولو بترك الحج فيكون معذورا. إذن وجوب الحج كسائر الواجبات لا يعتبر فيه إلا القدرة عقلا زائدا على ما ذكر من الاستاعة، يعني زائدا على الاستاعة، فليس الأمر كما ذكروا من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا، وأما النذر فهو واجب مطلق. هذا من ناحية وجوب الحج. وأما من ناحية وجوب الوفاء بالنذر، فقد ذكرنا أن وجوب الوفاء بالنذر ليس وجوبا ابتدائيا كسائر الواجبات الإلهية، وإنما هو من باب الإلزام بما التزم به المكلف نفسه. بما أنه هو التزم بشيء الله تبارك وتعالى ألزمه بهذا الشيء، فعليه لابد أن يكون الالتزام التزاما لله عليه، أن يجعل له عليه، فالفعل لابد أن يكون قابلا لأن يكون لله. وهذا هو الذي أثروا عنه في كلماتهم بأن يكون راجحا. ومن الظاهر أن الأمل المستلزم لترك واجبين لا يمكن إضافته إلى الله سبحانه، لأن الالتزام بفعلين التزام بلوازمه لا محالة. لقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب وفي بحث النهي عن الأمر بالشيء اقتضاؤه للنهي عن ضده بعدم اقتضائه، ذكرنا أن هذا البحث إنما هو في الوجوب الذي هو أمر اعتباري وليس من الموجودات الحقيقية. فيقع الكلام في أن اعتبار شيء على ذمة المكلف هل يستلزم اعتبار مقدمته لأن تكون المقدمات أيضا ثابتة في ذمة المكلف، يعني وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، أو يستلزم النهي عن ضده، أو الأمر بترك ضده ليكون ترك الضد واجبا. هذا البحث إنما هو في الأمر الاعتباري، وأما الأمور الحقيقية فلا شك في أن قصد شيء قصد لمقدماته، والشوق إلى الشيء يستلزم الشوق إلى المقدمات، لا ينفك ذلك عنه أبدا.
يشتاق إلى شيء وله مقدمة لا ينفك عن الشوق إلى مقدمته. غاية الأمر على ما ذكرناه في محله المقدمة الموصلة لا كل مقدمة. فمن اشتاق أكل اللحم مثلا فهو مشتاق للمشي إلى السوق مثلا وغير ذلك من مقدماته، هذا لا ينفك. الالتزام بالشيء الذي هو أمر تكويني التزام بلوازمه لا محالة، لا ينفك الالتزام عن الالتزام، وهذا أجنبي عن باب الأوامر وباب الاعتبارات. فإذا فرضنا أن المكلف ليس له أن يلتزم بما يستلزم تفويت واجبه، يعني هذه الحصة الخاصة، الحصة من الترك الذي هو لازم هذا الفعل، كيف يمكن إضافته إلى الله سبحانه؟ أن يلتزم لله بترك واجب من واجباته ولو باعتبار استلزام ما التزم به من الفعل له. فهذا الفعل بقيده أنه يعني بهذا التقييد أنه مستلزم لترك الواجب ومثبت للواجب لا يمكن أن يضاف إلى المولى، وأن يكون المقيد بترك واجب من واجب من الواجبات الإلهية ليس هذا براجح بقيده، يعني هذه الحصة من الفعل ليس براجح ولا يمكن إضافته إلى المولى، فعليه دليل وجوب البقاء بالنذر لا يشمل ذلك ولا يفرق في ذلك، بينما إذا كان النذر سابقا كانت الاستطاعة سابقا بأي وجه كان الواجب المشروط لا يزاحم واجبا مطلقا، وجوب الحج وجوب مطلق ووجوب الوفاء بالنذر وجوب مشروط، يعني بأن لا يكون مثبتا لواجبين، فعليه يتقدم وجوب الحج دائما من دون فرق بين جميع الصور التي ذكرها الماتن قدس الله نفسه. وقد يناقش فيما ذكرناه بأنه بناء على ذلك فلو نذر أن يصلي في مسجد مثلا في مسجد جار له لازمه أن لا ينعقد هذا النذر لأنه مستلزم لتفويت الصلاة في المسجد الأعظم أو في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه أو في المسجد الجامع للبلد أو غير ذلك، فيلزم أن لا يكون هذا النذر منعقدا لأنه مستلزم لتفويت المستحب أهم وأقوى منه، ولكن هذا لعله والعلم عند الله واضح الفساد، فإن ترك المستحب لا مانع من الالتزام به، الترك الملازم لفعل مستحب مع هذا القيد ترك المطلق. تارة ينظر أن لا يزور الحسين عليه السلام ليس هذا براجه مرجوح، وأخنا ينظر أن يزور المسلم سلام الله عليه الذي هو ملازم لترك زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، أو ينظر أن يعطي درهما لهذا الفقير الذي هو ملازم لعدم إعطائه لفقير آخر أهم منه، لا مانع هذا مستحب ذاك مستحب أقرب منه ذاك أرجح، وإلا هذا قابل للإضافة إلى المولى، يعني زيارة المسلم الذي هو مثبت لزيارة الحسين سلام الله عليه قابل للتقرب به، فإنه محبوب غاية الأمر، محبوبيته أقل درجة من محبوبية زيارة الحسين عليه السلام، فهذه درجات المحبوبية، لا أن يكون أمرا غير قابل للإضافة. فإن هذا من ترك الواجب الذي لا يمكن أن يضاف إلى المولى ولو في ضمن فعل آخر هو محبوب في نفسه، فعلى ما ذكرنا يعني أن يكون وجوب الحج وجوبا مطلقا، وبدوب البقاء من نازل وجوبا مشروطا بالمعنى الذي ذكرناه لا ينبغي الشك في تقدم وجوب الحج في تمام هذه الصور. وأيدنا ذلك بأنه لو كان نذر زيارة عرفة موجبا لسقوط الحج لاستلزم ذلك سقوط الحج بأي نذر كان، لا يختص بزيارة عرفة. فلو نذر أن يقرأ سورة من سور القرآن في داره كل يوم أو يؤذن في داره كل يوم فمعناه أنه لا يجب عليه الحج، لأن الوفاء بالنذر واجب فهو ليس مستتيب. ولا نظن أن يلتزم به الفقيه وأن يكون هذا موجبا لسد باب الحج. هذا بناء على ما ذكرناه من أن وجوب الحج مطلق، وأما إذا فرزنا أن وجوب الحج مشروط كما ذكروه، وبجوب واجب آخر يرفع موضوع الحج ويرفع الاستطاعة، فإن الاستطاعة استطاعة والقدرة قدرة شرعية، والمراد بالاستطاعة القدرة الشرعية. بناء على ذلك أيضا ذكرنا أن الحج يتقدم على النذر وإن كان لا يتقدم على سائر الواجبات، وظهر الوجه فيه مما ذكرنا. فإن إنشاء وجوب الحج يعني قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا يتوقف على أي شيء، غاية الأمر أنه إذا كان وجوب آخر مزاحما للحج يرفع موضوعه يرفع الاستطاعة، وإلا جعل الحكم على كل مستطيعين وذاك ليس بمستطيع. فلم يفرز في الجعل في مقام الجعل لم يفرز أن الواجب الآخر الذي فرزناه يكون واجبا مع خط النظر عن هذا أو مع هذا الجعل، حتى مع هذا الجعل لله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيلا، فلو كان هنا واجب آخر لا ينافي هذا الجعل بإنما ينافي المجعول. الوجوب الفعلي يرتفع باعتبار أنه ليس بمستطيعين، وأما دليل وجوب الوفاء بالنذر في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإنشاء حيث إنه ليس بابتدائيين بل هو إمزاء تابع، يعني جعل الإنشاء لما إذا كان الالتزام في نفسه التزاما بالمحبوب والتزاما بما يمكن أن يكون لله سبحانه. إذن وجوب الحج صالح لرفع هذا الموضوع، هذا الالتزام بعدما فرزنا أنه استطاع بحجه لا يمكن أن يكون وجوب النذر رافعا لوجوب الحج، فإن وجوب النذر إنما هو فيما إذا كان الملتزم به قابلا لأن يجعل لله، وهذا غير قابل لوجوب الحج دون العكس. وأما وجوب الحج فلا يكون مانع عن ثبوته بعدما كان مستطيعا ولم يثبت هنا واجب آخر ينافي. خب یه ملخص هر مایدش بقیه الکلام بله عرض می کنم بناهن علا ما ذکرنا من ان الوجوب من ان وجوب الحج يتقدم على كلا التقديرين، يعني على تقدير ان يكون وجوب الحج وجوبا مطلقا كما هو صحيح، او تنزلا فرزنا ان الوجوب وجوب مشروط، فهل اذا خالف الوجوب وجوب الحج فهل يجب عليه الوفاء بالنذر وأن يزور الحسين عليه السلام أو أن هذا النذر باطل ولا يجب الوفاء به؟ ذكرنا أنه لا يجب الوفاء بهذا النذر لأن هذا الوجوب يعني وجوب الوفاء بالنذر لا يقاس بسائر الوجوبات الابتدائية، الوجوبات الابتدائيه وجوب ثابت مشروط بالقدره، فاذا فرضنا وقوع التزاحم بين واجبين كان كل منهما مقدورا في ظرف الاخر، فاذا فرضنا ان احدهما اهم وكان الوجوب الفعلي مختصا به، لكن اذا اساه المكلف وتركه يكون الاخر في هذا الظرف مقدورا فلا مانع من شمول الاطلاق له. هذا هو وجه الترتب الذي ذكرناه في محله. واما بالنسبه الى وجوب الوفاء بالنذر او بغير النذر من العقود والايقاعات، اذا فرضنا ان دليل الامضاء شمل ذلك فهو، واذا لم يشمل كما هو مفروض كلامنا، ان النذر كان متعلقا بالفعل الملازم لترك الحج او ملازم لترك فعل اخر، افرض الواجب غير الحج، نفرض فرضنا انه نذر ان يقرا القران من اول طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وهذا مناف لترك فعل الصلاه، فهذا النذر لا ينعقد. لكن اذا فرضنا انه لا يصلي على كل تقدير سواء قرا القران ام لم يقرا القران، فهل يجب عليه الوفاء بهذا النذر او لا يجب؟ قلنا انه لا يجب، فان النذر انما تعلق بهذا الفعل على نحو الاطلاق واستلزامه تفيد الواجب. على نحو الاطلاق غير قابل للامضاء وغير قابل للامر، على نحو التقييد ممكن لكن لا دليل عليه، لأن الدليل إنما هو دل على الإمزاء لوجوب الوفاء بالنذر مقيدا لا دليل عليه، فنحتاج إلى دليل خارجي، وقد ثبت هذا في عدة موارد، منها مسألة القبض في الهبة، ومنها القبض في بيع السلف والسلام، ومنها إجازة الوالد في عقد البكر، ومنها إجازة الخالة أو العمة في فرض العقد ببنت الأخ أو ببنت الأخت، كل ذلك ثبت بالدليل. العقد الذي أنشأه البايع الملكية المطلقة سواء قبض أم لم يقبض في الهبة مثلا أو في بيع السلف والسلام، ولكن الشارع لم يمز ذلك إلا بعد القبض وجعله مشروطا بالقبض، فإن الإمزاء أمره بيد الممزي وبيد المولى، له أن يمزيه مطلقا وله أن يمزيه مقيدا. وهكذا عقد البكر مثلا، عقد البكر وتزوج برجل وأجري العقد، ولكن الشارع لا يمزي هذا العقد إلا بإجازة من الوالد على القول بذلك. وهكذا العقد ببنت الأخ أو بنت الأخت، وإن كان المنشأ مطلقا ولكن الشارع لم يمز ذلك إلا مع إجازة الأمة أو الخالة، كل ذلك يحتاج إلى دليل خاص. فإذا لم يكن دليل خاص مقتضى القاعدة هو البطلان، لا أنه ونظير ذلك باب الإجارة مثلا، وسيجيء الكلام في الإجارة إن شاء الله. لو فرضنا أنه آجر نفسه من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن يكتب لزيد كتابة أو ينسج له أو يبني له أو غير ذلك من الأعمال الذي هو مناف للصلاة، لا يمكن الحكم بصحة هذه الإجارة ووجوب الوفاء بالعقد يعني شموله. لأوفوا بالعقود غير ممكن، فإن شموله على نحو الإطلاق لا يمكن، وعلى نحو التقييد لا دليل عليه، فإن دليلنا أوفوا العقود، والترتب في هذه الموارد يحتاج إلى دليل خاص. والحمد لله رب العالمين. شاید باز بقیه خوبی
سلام قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن النذر المتعلق بشيء معلقا على حصول أمرين، كما إذا قال لله علي كذا مقدار من المال عند مجيء مسافري، هذا يتصبر على بشر تارة يكون على نهب الواجب المشروط وأخرى على نهب الواجب المعلق، بمعنى أن يكون الالتزام بالوجوب من الآن، لإنما التأخر في متعلق الوجوب. فيختلف الحال في هاتين الصورتين باعتبار أنه قدس الله نفسه يرى أن العبرة في تقدم أحدهما على الآخر، العبرة إنما هو بالسبق الزماني، فإذا كان من قبيل الواجب المعلق فالوجوب من الآن، فلو فرضنا أنه استطاع بعد ذلك سواء كانت الاستطاعة قبل مجيء المسافر أم كانت الاستطاعة بعد مجيء المسافر، لا أثر لهذه الاستطاعة، فإن وجوب الوفاء بالنذر سابق على الاستطاعة فيرفع موضوعه فلا يكون مستطيعا. و اما اذا فرضنا انه من قبيل الواجب المشروط و ان الوجوب انما هو بعد مجيء المسافر، يعني انشأ من الان التزامه المتأخر، فالظرف الالتزام هو مجيء المسافر وذلك الزمان، فقبله ليس وجوبا. فلو فرضنا ان الاستطاعة حصلت قبل ذلك كان الحد واجبا ولا اثر للنذر، ولو فرضنا انه تاخر في فرض التاخر او التقارن لا يجب الحج الا ما ذكره من ان وجوب النذر مطلق ووجوب الحج مشروط. ذكرنا في محله ان الواجب المعلق لا ليس هو قسما ثالثا من الواجب، يعني في مقابل الواجب المشروط والواجب المطلق، بل هو واجب المشروط غاية الأمر مشروط بشرط متأخر، وأن مجيء المسافر مثلا شرط متأخر للوجوب السابق بناء على ما هو الصحيح من تسبيل الشرط المتأخر عليكم السلام. والحكم على مسلكه قدس الله نفسه كما ذكره يفرق بين الشرط المتأخر والشرط المتقدم إذ العبرة بفعلية الوجوب، فكل ما كان وجوب النذر فعليا وسابقا على الاستطاعة أو مقارنا له يرفع وجوبه، وإذا فرضنا أنه متأخر ينعكس الأمر يكون الحج واجبا عليه ولا ينعقد النذر حينئذ، يعني لا يجب النذر على مسلكه تام، و اما على ما سلكناه لا فرق بين هذه الاقسام و يجب الحج في جميع هذه الموارد على ما تقدم من ان وجوب الحج انما هو مشروط بالاستطاعه، و الاستطاعه عباره عن الزاد بالراحله و الصحه بالبدن و امن الطريق، و الزائد على ذلك غير معتبر بالاستطاعه، ولكن وجوب النذر مشروط بأن لا يكون محرما لحلال أو محللا لحرام على ما تقدم، فلا أثر للنذر في جميع هذه الموارد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البذل، وأن الحج كما يجب بأن كان الإنسان تحت يده مال يتمكن من الحج به، إما أن يكون مالكا له أو كان جائز التصرف له بإباحة ونحو ذلك، كذلك يجب الحج بالبذل. فلو بذل أحد الحج وقال حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا فيجب عليه الحج، أو أعطاه مالا ليحج به قال هذا المال
حج بهذا المال يجب الحج حينئذ ويكون مستطيعا، وإذا تركه استقر عليه الحج ويجب عليه أن يحج ولو متسكن. هذا الحكم مضافا إلى أنه مورد للإجماع ظاهرا، يعني لم يذكر خلاف في المسألة من أحد، يدل على ذلك عدة من الروايات. آمين. رمى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب التوحيد عن أبيه محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، فهذه صحيحة العلاء لا صحيحة محمد بن مسلم. قال سعد بن عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال عليه السلام يكون له ما يحج به. قلت فمن عرز عليه فاستحيا، قال هو ممن يستطيع. إذا عرز عليه الحج فهو ممن يستطيع، فالاستطاعة ستتحقق بالبذل إذن، ولا يلزم أن يكون مالكا لهذا المال. صاحب الوسائل قدس الله نفسه روى هذه الرواية أولا عن الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم هنا مكتوب ابن معاوية بن وهب، وهذا من غلط النسخة عن معاوية بن وهب، يرويه موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال يكون له ما يحج به. الحديث هكذا قال. بعد يقول صاحب المسائل ورواه الصدوق بسنده وزاد قلت فمن عرز عليه الحج فاستحيا، قال هو ممن يستطيع الحج. ممن يستطيع، أين هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ أيزان؟ لم يظهر لنا أنه ما معنى قوله بزاد الصدوق. هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ أيزان، شيخ روى هذه الرواية عن محمد بن مسلم مع هذه الزيادة، بل فيه زيادة. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه أنه ولو كان على حمار بعدما استحيا على حمار أجدى وأبتر، المقصود أن الزيادة هذه الزيادة ليس زيادة في رواية الصدوق، بل موجود في رواية التهذيب إذن. فكيف كان ففي هذه السيئة سيئة على ابن رزين فيه كفاية، وأيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات التي كان مذكورا فيها أنه ولو على حمار أجدى وأبتر، منها هذه الرواية رواية محمد بن مسلم ورواه صاحب الوسائل أيضا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن في زيل هذه الرواية فإن عرز عليه الحج فاستحيا، قال عليه السلام هو ممن يستطيع الحج. هذه الجملة التي ذكرنا موجودة في التهذيب وليس زيادة في كلام الصدوق. ثم قال عليه السلام ولم يستحي ولو على حمار أجدى أبتر، قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليفعل. ومثل هذه الرواية ما رواه الحلبي في الصحيح، رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له فإن عرز عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال عليه السلام: نعم، ما شأنه يستهلي ولو يهج على حمار أجدى أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعزا ويركب بعزا فليهج. أيضا في سيئة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رواه الشيخ رضي الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فهج البلد. قال في حديث: قال فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستهيا فلم يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدى أبتر. تقدم الكلام في هذه الروايات سابقا، وذكرنا أن الظاهر من هذه الروايات ولو بقرينة هذه السيئة سيئة معاوية بن عمار أنه إذا رفض من بذل له الحج فاستقر في ذمته، فلا بد من أن يخرج ولو على حمار أجدى أبتر. والرماية واضحة الدلالة على ذلك. قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستهيا فلم يفعل، فإنه بعد ذلك بعد تركه فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدى أبتر. فهذه الروايات واضحة الدلالة من أن الحج يجب بالبذل، وأنه إذا تركه يستقر الحج في ذمته، فلا بد من أن يحج ولو متسكان ولو على حمار أجدى أبتر. ويمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن الآية المباركة في نفسها كما ذكرنا ظاهرة في أن الشرط هو مطلق الاستطاعة والقدرة من أي وجه كان، إذا كان قادرا على أن يحج ولو بالاستقراز ولو بأي شيء يجب عليه ذلك. إلا أن الروايات قد فسرت الآية المباركة بأن المراد بالاستطاعة ليس هي القدرة العقلية، وإنما المراد بها أن يكون له زاد وراحلة. هذه الروايات المفسرة للآية المباركة لعل أقيل إنها ظاهرة في أن الشرط إنما هو ملكية الزاد والراحلة، أن يكون مالكا باعتبار أن اللام ظاهر في الملكية. فإذا لا تدل الآية المباركة على الوجوب بالبذل لأنه غير مالك، بل إذا كان التصرف فيه مباحا كما تقدم سابقا أيذا لا يجب الحج لأنه ليس بمستطيع. ولكن ذكرنا أنه لا موجب لتقييد ما دل على الوجوب بمطلق وجدان الحج، وجدان إذا يجد الحج لا موجب للتقييد، غايته أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو ذلك، ولا يدل على أن على الحصر وأن غير ذلك لا يجب عليه الحج. قلنا إن الإطلاق والتقييد إنما يجريان ينحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان المطلوب صرف الوجود، كان هنا تكليف واحد تعلق بصرف الوجود وتعلق بالمقيد، لأجل التنافي بينهما يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يكن بين الأمرين تنافي موضوع هذه الحكمين أهم من موضوع الحكم الآخر، ليس بينهما أي تنافين. لو دل دليل على أن الخمر حرام ودل دليل آخر على أن المسكر حرام أو نجزون، لا يحمل المطلق على المقيد. غايته أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة إنما هو ملك الزاد والراحلة، وأما أن الوجوب وجوب الحج مختص بهذا الموضوع فلا. مقتضى صحيحة الحلبي أن من كان يجد ما يحج به إذا لم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. هذا أولا. وثانيا، إن التفسير تفسير الآية المباركة أيضا مختلفة، ففي بعض الروايات فسر بأن يكون له زاد وراحلة، وفي بعض الروايات فسر بأن يكون عنده زاد وراحلة لا له. هذا يعني إذا بنينا على أن له ظاهر في الملك يدخل في باب التعارض في التفسير لا في باب حمل المطلق على المقيد. يعني إحدى الروايتين تقول إن المراد بالاستطاعة الملك، والرواية الثانية يقول المراد بالاستطاعة مطلق وجود المال أهم من أن يكون على نهب الملك وأن لا يكون على نهب الملك. إذن لا يثبت بالمعارضة، يثبت لا يثبت اشتراط الحج بملك الزاد والراحلة، لأن القدر المتيقن باعتبار أن المخصص خارجيون، القدر المتيقن من لم يكن عنده مال لا ملكا ولا إباحة ونحو ذلك، هذا خارج لا يجب، ليه لا يجب عليه تحصيل المال. وأما من كان واجدا للمال ولم يكن مالكا له، خروج هذا عن إطلاق الآية المباركة لم يثبت، فيجب عليه الحج. وهذا من التعارض في التفسير، يعني الروايتان متعارضتان. ففي صحيحة معاوية بن عمار فسر بأن يكون عنده، قال ما الاستطاعة؟ بله، صحيحة معاوية بن عمار، اون روایتی که من درس کردم که استاد نداره اینه. اذا قدر الرجل بر علا ما يحج به فدف ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. ناظر نیست به تفسیر. بله، سیعت معاویت من عمار نبی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال هذه لمن كان عنده مال لا لمن كان له مال، وسفى إلى آخر السيئة. إذن لم يثبت تفسير الآية المباركة لأن يكون له زاد وراحلة. هذا ثانيا. وثالثا، إن كلمة اللام غير ظاهر في الملك، بل اللام إنما يدل على الاستيلاء، أن يستولي على هذا الشيء، على ما هو مستعمل في الآيات المباركة لله الأمر من قبل ومن بعد. ليس معنى اللام له أي ملكه، يعني يكون تحت استيلائه لغة وعرفا، لام لا يدل على الملك، وإنما يدل. فلو فرضنا أنه أبيح لشخص مال أن يتصرف به في سبيل زيارة الحسين عليه السلام، فإذا قيل له ما لك من الزاد والراحلة، يقول لي من الزاد والراحلة كذا. فكلمة لام في نفسها لا تدل إلا على الاستيلاء، وأن يكون تحت استيلائه وقدرته، وأما أن يكون ملكا له فهاجا غیر ظاهر فی نفسه، اذن یمکن الاستدلال لوجوب الحج بالآیة المبارکه باعتبار انه مستطيع و قادر على ذلك على الحج، و الروایات لا تنفع ذلك. و الحمد لله اولا و آخرا. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان الاستطاعة كما تتحقق فيما اذا كان له مال يفي بمصارف الحج على التفسير المتقدم، كذلك يتحقق بالبذل بأن يبذل له الحج. وقد دلت عليه عدة روايات، جملة منها صحيحة، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل بسنده عن العلاء بن الرزين. فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن الاستطاعة تتحقق بالبذل إذن. قال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج، قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا. فقال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج. فبمقتضى هذه الروايات يجري عليه أحكام الاستطاعة. وهل يشترط ذلك بشرطين أو أنه يؤخذ بإطلاقه؟ نسب إلى بعضهم أن البعض لا بد أن يكون بعنوان التمليك، فلو لم يكن بعنوان التمليك وكان بعنوان الإباحة والترخيص في التصرف في هذا المال لم لا يجب الحج، ولم يعلم لذلك أي وجه. بعدما كان مستطيعا ومتمكنا من الحج فعنده ما يحج به بمقتضى تلك الروايات ولو باعتبار الإباحة للحج، الإباحة بالصرف للحج، فهذا مستطيع وعنده ما يحج به، وإطلاق الروايات البذل يعم ذلك. بل لا يبعد أن يقال إن هذا الفرد أوزه دخولا من التمليك، لأن الظاهر من قوله من قول الرابي: فإن عرض عليه الحج، عرض عليه الحج لا عرض عليه المال، يعني عرض عليه أن يحج في مصرف غيره بأن يكون زيفا عنده. الظاهر أن هذا في كونه مصداقا لسؤال الرابي ولهذا الموضوع أزهر مما إذا ملك مالا واشترط عليه أن يحج به، يملكه مالا على أن يحج به، فيكون الحج شرطا في ضمن التمليك، لأن الفرد الأول أزهر من ذلك. فاعتبار أن يكون هذا على نحو التمليك لا ليس له أي وجه، يعني لا نعرف له أي وجه، بل هو داخل تحت هذا العنوان، وهو أزهر مصادقه أنه عرض عليه الحج، يعني يتكفل غيره بمصارف الحج فيعرض له ذلك أن يحج معه فيجب عليه الحج. وأيضا قيل إن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البازل واجبا على البازل بنزل أو شبه نزل أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك مما هو مقتضى للوجوب، وإلا فلو كان البذل بذلا غير واجب كان بذلا مباحا لا يجب الحج على المبذول له. نسب هذا إلى العلامة قدس الله نفسه معللا بأن الواجب لا يمكن أن يعلق بغير الواجب، إذا لم يكن البذل واجبا كيف يكون الحج الواجب معلقا على أمر غير واجب؟ ولا يبدو أن العلامة قدس الله نفسه يريد معنى لم يظهر لنا ذلك المعنى، وإلا فمثل هذا التعليل لا يناسب مثل العلامة قدس الله نفسه. أكثر الواجبات المشروطة مشروطة بأمر غير واجب. ما معنى أن الواجب لا يعلق بغير الواجب؟ كثير من الواجبات الشرعية مثل القصر في الصلاة معلق على السفر، مثل وجوب الإتمام معلق على قصد الإقامة للمسافر، وجوب الصيام في السفر معلق على قصد الإقامة، إلى غير ذلك إلى ما شاء الله. الواجب لا يعلق على غير الواجب، لا نعرف له أي معنى. يمكن أن يكون الشرط شرطا مباحا، التزويج مباح، ولكن وجوب الإنفاق على الزوجة واجب، فهذا معلق على أمر المباح. وهكذا كثير من الواجبات المشروطة معلقة على أمور غير واجبة. ما معنى أن الواجب لا يعلق على غير الواجب؟ هذا أيضا ينافي إطلاق الروايات، بل إن دخول غير الواجب أزهر من دخول الواجب، لأن الغالب في أرض الحج على أحدين عدم الوجوب بالنسبة إلى الباطل. أكثر الأفراد كذلك، قل ما يتفق أن الإنسان بنذر أو غير نذر ألزم نفسه بالبذل فيكون البذل واجبا، وإلا فالأكثر في أفراد البذل أنه ليس بواجب، ولكن بعد البذل يجب على المبذول له. فهذا أيضا لا يرجو إلى محسن. وأما اعتبار الوسوق، اعتبار الوسوق في البذل بأن البازل يبقى على بذله ولا يرجع بعد ذلك عن البذل. بعد ما سافر مرحلة أو مرحلتين أو أكثر يرفع البازل يده عن بذله فيندم على ذلك. الوسوق ببقائه على بذله وعدم رجوعه عن بذله، هذا أيضا لا يعرف له وجه صحيح في اعتباره. حال البذل حال ملكية المال. لو فرضنا أن عنده مالا يفي بالحج ولا يثق ببقاء هذا المال إلى أن يفرغ من الحج ويرجع إلى بلاده، الحال فيه هو الحال. إذا كان شاكا في ذلك بل ظانا بالتلف، لا أثر للشك والظن بعد ما كانت الأصول القلائية تقتضي لزوم الجاري على ما هو تكليفه فعلا. فعلا عنده مال يهج به وليس له شغل يعذره الله به على ما نطقت به سيئة الحلبي. البذل إذا كذلك حال البذل حال المال الموجود، فإن الجامع بينهما هو الاستطاعة، مستطيع فعلا بمقتضى الأصل القرائي. نعم لو فرضنا أنه واثق بالعدم، وأظهر من ذلك ما إذا كان معتقدا للعدم، يقطع بأن هذا الرجل بعد مرحلة أو مرحلتين يرجع عن بذله ويندم، ومعناه أنه لم يبذل له العهد ولم يعرض له العهد. هذا صورة مجرد لفظ، معنى عرض عليه الحج يعني أن يقوم أحد بمصارف حجه ويبذل له ما يفي بحجه، يعلم بأن هذا لا واقع له، هذا مجرد كلام ليس له واقع، وحاله حال الاستطاعة المالية. لو قطع بأن المال الذي عنده يتلف بعد شهر أو أقل فلا يبقى مستطيعاً، لا يجب الحج من الأول، هذا خارج عن محل الكلام. فملخص كلامنا أنه لا فرق بين البذل وبين ملكه، بين كونه مالكا للمال من هذه الجهة أصلا. في كل مورد يجب عليه الحج، إذا كان عنده مال يفي بالحج يجب عليه الحج، فيما إذا بذل له الحج وإن لم يملك بل لم يبه له التسلل حتى مع الإباحة، فإن غيره يقوم بمصارفه تدريجا شيئا بشيئا، يعطي ما كله ومسكله وملبسه بل وراحلته كل ما يحتاج إليه الحاج والمسافر في عهدة غيره، وغيره يتكفل بذلك. ثم إنه ذكرنا سابقا في الاستطاعة المالية لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله، لو فرضنا عنده دارا لا يحتاج إليها ويمكنه أن يبيعها ويصرف ثمنها في مصارف الحج، يصدق عليها أنه عنده ما يحج به، لا يلزم أن يكون ما يحج به بصرف نفس هذا المال، بل يمكن أن يكون بصرفه أو بصرف بدله. يجري هذا الكلام في البذل أيضا، عرض له الحج إما بمال يصرف بنفسه في الحج أو بمال يصرف بدله في الحج، على أي حال عرض عليه الحج فبمقتضى الإطلاق أيضا لا يفرق بين الأمرين. ثم ذكر قد مثل الله نفسه أنه إذا بذل له مقدار من المال لا يفي بمصارف الحج، بذل للحج وعنده مال بزميمته يفي بالحج، مع بقية الشرائط التي ذكرناها يجب عليه الحج أيضا. لا يلزم أن يكون جميع ما يبذل في الحج مملوكا له، أيضا لا يلزم أن يكون جميع ما يبذل له وافيا بالحج، بل لو تركب منهما مصارف الحج مما يملكه هو عنده مقدار من المال أو مباح له التصرف ومقدار يبذل له. الظاهر أن الحكم كذلك كما ذكر الفقهاء، وذلك لصدق أن عنده ما يحج به، بعد ما فرضنا أنه يبذل له المال بذل له مقدار من المال للحج وعنده أيضا مقدار، يصح أن يقال عنده ما يحج به، يعني يتمكن من الحج بصرف المال الذي عنده باعتبار أنه لا حاجة له بالنسبة إلى الباقي حيث إنه مبذول له. ويمكن أن يستفاد ذلك مع قطع النظر عن هذا، يمكن أن يستفاد ذلك بمقتضى الارتكاز العقلائي، فإنا إذا فرضنا أن الحج يجب بوجدان تمام المال وأن يكون عنده ما يحج به، وأيضا يجب ببذل تمام المال إذا كان وافيا بالحج بجامع الاستطاعة لا بعنوان الموضوع المستقل. الاستطاعة إنما تتحقق بوجود مال يفي بالحج أو ببذل مال يفي بالحج. الارتكاز العرفي يفهم أن الاستطاعة يحصل بالتلفيق أيضا، إذ لا خصوصية لكل من الفردين إنما هو باعتبار تحقق الاستطاعة. فإذا كانت الاستطاعة هو الجامع فلا يفرق بين أن يكون في ضمن كل فرد من الفردين مستقلا أو كان بنحو الترتيب وضمن أحد الفردين، يعني مقدار جزء من هذا الفرد وجزء من ذلك الفرد. العبرة إنما هو بالاستطاعة المالية، والاستطاعة المالية موجودة. ثم ذكر قد نسأل الله نفسه إذا بذل له مصارف الحج ذهابا فقط دون الإياب لا يجب عليه الحج، هذا ليس على إطلاقه وتقدم الكلام فيه. يجري فيه جميع ما ذكرناه هناك، لا خصوصية للاستطاعة المالية أو للاستطاعة البذلية. لو فرضنا أنه لا يعسر عليه أن يبقى في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر من تلك البلاد، وبذل له الحج لا مانع من شمول الإطلاق، عرض عليه الحج فهو مستطيع، من عرض عليه الحج هو ممن يستطيع الحج. فالحاصل أنه لا خصوصية للبذل، البذل محقق لعنوان الاستطاعة، فمتى صدقت الاستطاعة وجب عليه الحج، كما أن الحج كان واجبا إذا كان عنده مال يفي بمصارف الذهاب فقط دون الإياب، ولكن لم يكن البقاء هناك حرجيا. ذكرنا أنه يجب عليه الحج يبقى في المدينة أو في مكة لا يعتبر الرجوع، ودعوى أن الأدلة أي أدلة البذل منصرفة إلى بذل مصارف الذهاب والإياب معا دعوى بلا دليل، بل الظاهر من هذه الروايات جعل البذل مكان وجدان المال، هو ممن يستطيع الحج، حاله حال المستطيع داخل في الاستطاعة، فحال من بذل له المال حال من كان عنده مال يتمكن من الحج به. في كل مورد كان الذهاب يعني بجدان مصارب الرجوع والإياب معتبرا في الاستطاعة المالية يعتبر في الاستطاعة البذلية أيضا، وفي أي مورد لم يكن هذا معتبرا فيه لا يكون معتبرا في البذل أيضا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم نفقة العيال ما نتكلم فيه إن شاء الله.
إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكر أن من ذكر فيه أنه من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج. ذكرنا أن الموجود في كتاب المسائل موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، ولكن الموجود في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان، ولا يبرز أن نسخة صاحب الوسائل كانت هكذا، يعني كان المذكور في نسخة التحذيب مثل ما ذكره قدس الله نفسه، وإن كان النسخة الموجودة عندنا كما ذكرنا موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب، والظاهر أن ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني النسخة الصحيحة موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. والوجه في ذلك أن موسى بن القاسم الذي جده معاوية بن وهب روى عن جده في عدة موارد، وفي بعض هذه الموارد كما في الكافي سرها بجده موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب، من هذه الجهة لا إشكال في الرواية، يعني رواية موسى بن القاسم عن جده لا بعد فيه، وموجود في عدة موارد في كتاب التهذيب، في عدة موارد في الاستمسار في مورد واحد، وكذلك في الكافي مسرحا بكلمة جده موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب جده، ولكن الإشكال في رواية معاوية بن وهب عن صفوان، فإن موسى بن القاسم ربا عن صفوان في موارد كثيرة إلى ما شاء الله كثيرة جدا، رواية موسى بن القاسم عن صفوان كثيرة في الكتب الأربعة،
و اما روایت محمد معاویه بن عمار عن صفوان و هو صفوان بن یحیی فهایا لم یوجد ولا فی روایت واحده غیر هذه روایت، یعنی لیس من روات صفوان معاویه بن عمار، بل لابد ان لا یکون ایجن لاختلاف طبقه، فإن معاوية بن عمار من أصحاب الصادق عليه السلام و صفوان بن يحيى من أصحاب موسى بن جعفر سلام الله عليه و علي بن موسى الرضا و محمد بن علي الجواد، فطبقة صفوان طبقة متأخرة لا يروي عنه من هو من أصحاب الصادق عليه السلام، بل الأمر بالعكس، فقد روا صفوان عن معاوية بن عمار في غير موردی. فالظاهر ان ما في المسائل من ذكر هذه الجملة موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار عن صفوان هذا هو الصحيح، وان موسى بن القاسم يروي عن صفوان بلا واسطة في كثير من الموارد، و هذا المورد ایزن یکون کذالک، و اما معاویه بن عمار فلم توجد له روایت عن صفوان یروی عن صفوان، ولا بد کما ذکرنا ان یکون کذالک لان طبقه معاویه بن عمار سابقه علی طبقه صفوان، صفوان من اصحاب موسی بن جعفر و من بعده، و معاویه بن عمار من اصحاب الصادق علیه السلام، و من کان من اصحاب الصادق علیه السلام عادتا لا یروی عن اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام، فالظاهر ان ما فی المسائل هو صحیح، و این کان الموجود فی کافی موسی بن القاسم عن معاویه بن عمار، الظاهر انه موسی بن القاسم بن معاویه بن عمار و هو صحیح. ثم ذکر قدس الله نفسه انه لا يعتبر في الاستطاعه البذليه ان يكون البازل بازلا لنفقه عياله ايضا، المذكور في الروايات كما في هذه الصحيحه وغير هذه الصحيحه، من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج، لم يذكر في هذه الروايات أن يبذل البازل نفقة عياله أيضا، إذن مقتضى الإطلاق عدم لزوم ذلك، فإذا بذل له الزاد والراحلة عينا أو ثمنا على ما تقدم يجب عليه الحج، وإن لم يبذل له نفقة العيال، نعم لو فرضنا أن نفقة العيال واجبة عليه، يعني عليه عيال تجب نفقتهم عليه كالزوجة أو الأولاد أو الوالدين، فكان سفر الحج مزاحما لذلك، يدخل في باب المزاحمة ويجري فيه ما ذكرناه، فلو فرضنا أن عنده مالا يفي بمصارفهم حتى يرجع يقضي هذا المال لهم ويحج، أو أنه مفلس ولا يتمكن من العمل، لا يفرق الحال بين سفره وعدم سفره، على كل حال لا يتمكن من الإنفاق على عياله، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج، وأما إذا وقعت المزاحمة أو كان عدم الإنفاق عليهم حرجيا عليه، ولو فرضنا أنهم لا تجب نفقتهم عليه ولكن عدم الإنفاق عليهم خارجا مناف لشؤونه وموجب لبقوعه في الحرج، ففي مثل ذلك لا يجب، والحاصل أن الميزان هو بذل الزاد والراحلة فقط، اما بالنسبة الى سائر الجهات فلا يجب، يعني لا يعتبر في البعض الا ان يكون هنا مزاحم تكليف اخر وجوب الانفاق على العيال، او كان في عدم الانفاق عليهم اسر وحرج ففي مثل ذلك لا يجب الحج إما للعسر أو لأجل المزاحمة وتقديم حق الناس على حق الله سبحانه، يعني وجوب الإنفاق على العائلة يكون مانعا ومزاحما لوجوب الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الدين، وأن الدين لا يمنع من وجوب الحج البذري، والوجه فيه ظاهر، فإنه لا يصرف مالا في الحج لينافي أداء دينه، وإنما هو مجاني مصرف مجاني يصرفه في سبيل الحج. واستثنى من ذلك ما إذا كان مدينا بدين حال وكان الدائن مطالبا وأمكنه تحصيل المال لأداء دينه ولو من جهة الكسب وينافي هذا سفره، ففي مثل ذلك ذكر فيه وجهان: يمكن الالتزام بالوجوب لإطلاق الأدلة، ويمكن القول بعدم الوجوب من جهة اللزوم أداء الدين. الظاهر أنه لا فرق بين الدين المطالب وغير المطالب، دين الحال وغير الحال، الكلام فيه ما تقدم سابقا. العبرة بالمزاحمة، قلنا إن الاستطاعة لم يؤخذ فيها شيء زائدا على أن يكون له ما يحج به أو أن يبذل له الحج ويعرض له الحج فيكون ممن يستطيع الحج، أزيد من ذلك لا يعتبر. الباقي يبقى تحت القواعد. فإذا فرضنا أنه مدين بدين مأجل فضلا عن الحال، ويمكنه أن يشتغل في هذه الأيام وفي هذين الشهرين مثلا أو ثلاثة شهور التي هي أشهر الحج ويؤدي دينه، وبعد ذلك لا يتمكن منه، فلنفرض أن الفصل فصل للعمل في الشهر مثل الزراعة وغير ذلك، في بقية الفصول لا يتمكن، فلو فرضنا أنه حج لا يتمكن من أداء الدين، ولو لم يهج يتمكن من أداء دينه. أين الكلام؟ الكلام كما ذكرناه في صرف المال لا خصوصية للحج البذري من هذه الجهة، العبرة بالمزاحمة، فإن كان حجه ملازما لتفويت مال على مؤمنين وعدم تمكنه من أداء دينه سواء كان حالا أم لم يكن، مطالبا أم لم يكن، فمن باب حفظ تحصيل القدرة أو حفظ القدرة على أداء الدين لا يجب عليه الحج، وإن لم يكن كذلك فيجب عليه الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الرجوع إلى الكفاية. تقدم الكلام في الاستطاعة المالية أنه بل يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية. ذكرنا أنهم استدلوا على ذلك برواية ضعيفة، وهي رواية أبي ربيع الشامي أنه ذكر فيه سلام الله عليه أنه يبقي مقدارا من ماله، مضمون الرواية، لإعاشة عائلته بعد ما يرجع. ودليل الحرج، قلنا الرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها، العمدة هو الحرج. وفي المقام لا يمكن الاستدلال بشيء منهما، لا بالرواية ولا بالحرج، أما بالرواية فواضحة لأن الرواية ضعيفة. ولو قلنا إنها مجبورة بعمل المشهور فموردها الاستطاعة المالية، من كان له مقدار مال بل زاد وراهلة موضوعه هو هذا، كأنه لابد أن يكون له أكثر من ذلك، يبقي يصرف مقدارا من المال في سبيل الحج ويبقي مقدارا آخر لإعاشة عائلته بعد ذلك، فلا يشمل الاستطاعة البذلية التي لا يحتاج معها إلى صرف مال أبدا. نعم، لو فرضنا أن الحج استطاعة يعني مركبة من البذل
ومن صرف المال صرف بل بذل له نصف مصارف حجه وهو واجد للنصف الآخر. نعم يبقى هذا كأنه إذا صرف هذا المال في سبيل الحج فيرجع بعد ذلك لابد من أن يسأل الناس بل لعاشته، فيعتبر بقاء مال عنده لرجوعه بعد الحج. فالرواية غير شاملة للحج البذلي المحض الذي لا يحتاج إلى صرف مال أبدا. وأما بالنسبة إلى الحرج ليس هنا أي حرج. المفروض أنه لا يصرف شيئا من المال فليس في سفره حرج إذا لم يكن واجدا لما يكفي مصرف مصارف عائلته بعد رجوعه. نعم لو فرزنا نادرة أنه تحقق الحرج كما يفرز، فرزنا أنه يتمكن من الكسب في هذين الشهرين لأعاشة عياله بعد ذلك إلى آخر السنة، أيام الزراعة مثلا فصل الزراعة يشتغل بالزراعة فيحصل ما يكفي مؤونة سنته إلى السنة الآتية. وأما إذا فرضنا أنه حج يفوته هذا الأمر فيبقى في عسر وحرج إلى أن يأتي السنة الثانية في مثل ذلك نعتب الرجوع إلى الكفاية. يعني لابد أن يكون عنده مال يكفي لعاشة عائلته أو ما يشبه المال من شيء يتمكن معه، فلو حج كان حجه موجبا لوقوعه في العسر والحرج فلا يجب ذلك، لكن نادرا طبعا. فبعنوانه لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ولا يتحقق الحرج غالبا. ولو فرضنا أنه تحقق الحرج في مورد فرزا مثل ما ذكرنا لا يجب الحج، لأن دليل رفع الحرج حاكم على جميع الأدلة منها وجوب الحج كما تقدم. ثم تعالى تقدس الله نفسه لحكم الهبة، وتقدم هذا في كلامه مستقلا أيضا تعرض له لخصوصية. لو وهبه مالك على أن يهج به ليهج به وجب عليه القبول، وذلك لإطلاق قوله عليه السلام فمن عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع، مطلق بالنسبة إلى التمليك أو الإباحة لا فرق بين الأمرين كما تقدم. ولو فرضنا أنه ملكه مخيرا بين أن يصرفه في الحج أو يصرفه في سبيل زيارة الحسين سلام الله عليه أو في زيارة الرضا سلام الله عليه كما في العراق مثلا، بذل له مقدارا وافيا وخيره بين أن يصرفه في سبيل الحج وأن يصرفه في سبيل زيارة الرضا عليه السلام، ذكر قدس الله نفسه أن الأخبار والوجوب أيضا يجب عليه أن يحج. وأما إذا وهبه مطلقا من دون ذكر شيئين لا خصوص الحج ولا التخيير بينه وبين غيره لا يجب عليه القبول، لأن المستفاد من الروايات كما تقدم أن المعتبر في الاستطاعة أحد أمرين، إما أن يكون عنده ما يهج به أو أن يبذل له الحج ويعرض له الحج، وشيء منهما غير موجود بالمقام، وهذا داخل في عنوان تحصيل الاستطاعة فلا يجب. هذا الأبعث بالشيء، إنما الكلام فيما ذكره لأنه بذل له هذا المال تبنيكا أو إباحة وخيره بين أن يصرفه في الحج وأن يصرفه في غير الحج مثل الزيارة أو يبقيه عنده أو يشتري به الكتب وغيره، أي شيء كان، هل يصدق عليه أنه عرض عليه الحج أو لا يصدق ذلك؟ الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الستر، لأنه أرز عليه أمرين، أرز عليه الهج وأرز عليه غير الهج. أرز غير الهج لا ينافي أرز الهج، بذل له مالا فقال اسرف هذا المال إن شئت في الهج وإن شئت ففي سبيل الزيارة. أباه له أمرين، بذل له لأمرين أو ملكه لأمرين. لا يعترض في أرض الحج أن لا يعرض غيره، بل لا بد من أن يكون الحج مقصودا. وبعبارة أخرى، تارة المالك يبذل أو يملك لخصوص الحج، بحيث إنه لو لم يحج فهو له للمالك لا يعطيه، وتارة يبذل له للحج ويجعل له فردا آخر من زيارة أو غير زيارة. أيضا يصدق أنه عرض عليه الحج، إذ لا معنى لأرض الحج إلا أن يعطى له مال يفي بمصارف حجه ويذكر له الحج، فالتعيين لا خصوصية له. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب الحج حينئذ ولو ذكر الأقوى كذلك، هذا هو الصحيح. يسبق أنه عرض عليه الحج فاستهيا مثلا أو لم يقبل، فحينئذ يستقبل عليه الحج. في الحقيقة كما ذكرنا يرجع هذا إلى عرض أمرين، أحدهما الحج والآخر الشيء الآخر. أبيه له هذا المقدار أو ملك على أن يسربه في هذا أو في ذاك. الحمد لله رب العالمين.
استعين صراط الذين ويبيعه دارا ويعده بأن يفعل كذا مجرد مقارنة الوعد للعقد أو للإيقاع لا يترتب عليه أي أثر. والوفد المتصور في باب العقود والإيقاعات وغيرهما إنما يكون على وجوه، إما أن يكون بتعليق المنشأ على ذلك الشيء، قل أبيعك همزا بشرط معلقان على أن يجيء مسافري في هذا اليوم مثلا، وغير ذلك من الأمور التي يعلق عليها الشيء نظير الواجب المشروط. كما أن في الواجب المشروط يعلق الوجوب على ذلك الشيء، هنا يعلق المنشأ من ملكية أو زوجية أو غير ذلك يعلق على ذلك الشيء فيكون مشروطا به. وهذا هو التعليق المجمع على بطلانه، إلا في بعض الموارد مثل باب الوصية مثلا، باب التدبير معلق على الموت يسه، ولكن في غيرهما التعليق مبتل بلا كلام ولا خلاف. معناه أنه على تقدير يبيع و على تقدير لا يبيع. هذا المعنى باطل. الثاني أن يكون الالتزام، يعني مرادي من الالتزام يعني ما التزم به منشأ، معلقا على التزام الطرف بهذا الشيء لا على نفس الشيء. يبيعه دارا و يشترط عليه خياطة ثوبه، لا بمعنى أن البيع مشروط بخياطة الثوب، على تقدير الخياطة يبيع وعلى تقدير عدم الخياطة لا يبيع. هذا هو التعليق الباطل، بل يبيع ولكن بيعه معلق ومشروط بأن يلتزم المشتري بالخياطة. التزامه هو المعلق عليه لا نفس الخياطة الخارجية. أبيعك داري بكذا على أن تخيط لي ثوبي، يعني على أن تلتزم مشروطا بذلك.
تلتزم بخياطة الثوب فيكون المعلق عليه هو الالتزام. وهذا أيضا تعليق، ولكن مثل هذا التعليق لا بأس به لأنه معلق على أمر حاصل وهما يعلمان به، لا بأس بمثل هذا التعليق. مثل يقول أبيعك داري على أن تكون ابن زيد ويعلم أنه ابن زيد، أو على أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة ومعلوم أنه يوم الجمعة، تعليق على أمر حاصل وهذا لا بأس به. ويترتب على ذلك وجوب الوفاء بالشرط، فيجب على الطرف من كان البيع محققا التزم بعد التزامه يجب عليه الوفاء بالشرط، لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، العمل بالشرط واجب والوفاء بالعقد لازم، فيجب عليه العمل بمقتضى الشرط. وهذا الشرط يتحقق في موارد منها باب النكاح، أنه يتزوج بامرأة والمرأة تشترط على زوجها أن يسكنها في بلد معين أو أن يعطيها من النفقة كذا مقدارا أو غير ذلك من الأمور السائغة، يرجع إلى أن إنشاء المرأة الزوجية يعني الزوجية المنشأة ليست على نحو الإطلاق، بل معلقة على التزام الزوج بهذا الأمر على أن يكون كذلك. فإذا كان ملتزما به صح العقد، وإلا فلا، فلو قال قبلت بلا شرط يقتل العقد، لأن الذي أنشأته المرأة إنما هي الزوجية المعلقة على هذا الالتزام. ولكن بعد الاشتراط وبعد القبول يجب على الزوج العمل بذلك لوجوب الوفاء بالشرط. الثالث أن يكون الالتزام بهذا العقد من الشارط معلقا على نفس الفعل الخارجي لا على الالتزام، فإن في البيع وأمثال البيع أمرين، أحدهما إنشاء الملكية والثاني الالتزام بذلك الذي هو بل لازم هذا الإنشاء، لأن البيع هو تمليك أبدي مثلا. فإذا باعه مطلقا معناه أنه أنشأ الملكية المطلقة، وإذا باعه مشترطا بشيء معناه أنه جعل باع البيل لم يعلق بشيء أو علق على الالتزام، ولكن الشارط علق التزامه بهذا البيع ووفاءه بهذا العقد علقه على الفعل الخارجي على خياطة الثوب مثلا أو على غير ذلك. فالتعليق إنما يرجع إلى الالتزام لا إلى نفس المنشأ. البيع غير معلق المنشأ باعه، ولكن جعل التزامه بهذا البيع ووفاءه بهذا البيع جعله معلقا على الخياطة. إذا خاط ثوبه فهو ملتزم بهذا البيت، وإلا فهو غير ملتزم، معناه أنه له رفع اليد عن هذا البيت. يرجع هذا إلى جعل الخيار له في ذلك، هو مخير بين أن يلتزم وأن لا يلتزم، ليس بملزم بالوفاء وبالالتزام. فنتيجة هذا الشرط أنه عند التخلف يفسخ المعاملة بخيار تخلف الشرط، فإن معنى الاشتراط هذا يجري في العقود القابلة للفسخ مثل البيع والإجارة ونحو ذلك. وأما في مثل النكاح الظاهر وإن كان ذكر بعضهم ولعله يقربه صاحب الجواهر قدس الله نفسه ولكن الظاهر عدم الجريان في مثل ذلك لا أثر لمثل هذا الشر في مثل العقد المبني على الدوام أو الانقطاع بزمانين، فإن له رافعا خاصا من طلاق ونحو طلاق كيف ما كان. فالشرط يرجع إلى أحد أمرين، إما تعليق الالتزام بالالتزام، مسامحة بالتعبير يمتعل تعليق بالالتزام يعني فيما التزم به، تعليق المنشأ بالالتزام أو تعليق الالتزام بالشرط خارجان بفعل أو بغير فعل، كشرط الصفات قل أبيع كهذا أو أشتري هذا عبد مثلا على أن يكون كاتبا، معناه أنه إن كان كاتبا فأنا ملتزم بهذا العقد، وإن لم يكن كاتبا فلست بملزم به. ففي كل منهما تعليق، لكن في أحدهما تعليق المنشأ على الالتزام لا على الأمر الخارجي من كتابة أو من فعل من خياطة ثوب ونحو ذلك، وإلا كان العقد باطلا وكان من التعليق المجمع على بطلانه. فالشرط يرجع، الشرط الصحيح يرجع إلى أحد أمرين، إما تعليق في المنشأ على الالتزام فيجب الوفاء به من باب وجوب العمل بالشرط، أو تعليق للالتزام بالفعل الخارجي، يعني البايع مثلا يجعل التزامه بهذا البيت ووفاءه بهذا البيت يجعله معلقا على الخياطة الخارجية أو على الكتابة الخارجية، إن كان العبد كاتبا فهو ملتزم بهذا العقد وإلا فهو غير ملتزم بذلك. هذا هو حقيقة الشرط الذي يلزم العمل به في العقود أو في الإيقاعات ونحو ذلك. وأما في المقام فلا يجري شيء منهما. أما بالنسبة إلى التعليق على الالتزام، يعطيه الخمس ويجعله معلقا على أن يحج به. قلنا ليس معنى الشرط مجرد الوعد ومجرد الالتزام الخارجي، لا بد أن يكون مربوطا بذلك. يعطيه خارجا معلقا على أن يحج به، لا معنى له بغير معقول، فإن التعليق إنما يكون في الأمور الاعتبارية، ينشئ الملكية المعلقة، ينشئ الوجوب المعلق يعني مشروط مرادنا من المعلق، ينشئ الزوجية المعلقة، وهكذا. الفعل الخارجي التكويني غير قابل لأن يعلق على شيء. أقول أكل هذا معلقا على أن يكون كذا، لا معنى له. الأكل ما يتحقق أو لا يتحقق، الأكل لا يعلق بشيء. أضرب هذا الذي أضربه معلقا على أن يكون زيدا، لا معنى له، إما أن يتحقق الضرب أو لا يتحقق. ليس الأمر التكميني الخارجي قابلا لأن يعلق على شيء أو لا يعلق على شيء. الأمر الخارجي ما يقع أو لا يقع في الخارج، فالإعطاء الخارجي غير قابل لذلك. والملكية المفروضة في المقام التي أمر اعتباري، الملكية بيد الشارع، والذي ملك الفقراء أو السادة، الذي للمكلف هو الإعطاء الخارجي وليس بيده أزيد من الإعطاء، فلا معنى لأن يكون إعطاؤه يعني يعطي للمالك أو ما يكون شبه المالك. فليس له يعني لا يعقل، لا ليس له، لا يعقل أن يجعل إعطاءه الخارجي معلقا على شيء بالخارج على أن يلتزم السيد أو الفقير بأن يصرفه في الحج، يكون مجرد وعد. نعم السيد أبو الفقير يعيده بأن يصرف ماذا المال في الحج، وليس هذا من باب الشرط، فإن الشرط كما ذكرنا لابد أن يرتبط بهذا الشيء، وهذا غير قابل للتعليق. وأما الثاني وهو تعليق الالتزام بهذا العمل، يعطيه ولكن يقول التزامي بهذا ووفائي بهذا منوط بالحج وإلا فلا التزم، أفسخ يعني هذا أيضا غير قابل، لأنه ليس للمالك أن يفسخ بعد ما أعطى، وما كان لله لا يرجع ليس له حق الفسخ. فالشرط بكلا معنيه، إما التعليق في نفس العمل أو التعليق بالالتزام، شيء منهما غير قابل في المقام، فإذا لم يكن قابلا للمقام لم يكن شيء منهما متحققا في المقام، فلا يبقى إلا مجرد الإلزام والالتزام من دون أن يرتبط بالعقد، يعني إلزام مقارن يلزم المالك من يأخذ المال بصرفه في الحج وهو يلتزم به، لا أثر لهذا الإلزام والالتزام، بل أجنبي عن باب الخمس والزكاة أمر خارجي، فالظاهر أن مثل هذا الشرط لا أثر له، فلا يجمع على الفقير، بل سيدك كانوا غير سيد لا يجمع الحج عليه من جهة البذل. نعم لو فرضنا أنه مستطيع بهذا المال يمكنه أن يصرف في الحج ولا يقع في عسر وحرج بعد ذلك، يجمع عليه الحج من باب الاستعانة أو من باب البذل. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما أعطى للفقير زكاة أو خمسا وشرط عليه أن يحج به. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج، فإنه بذل عرض عليه الحج فيجب ذلك، أو إذا أعطاه من الزكاة لعنوان صحب سبيل الله أيضا عن حكم كذلك. ذكرنا أن الشرط يرجو إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلود، فإما أن يكون بعد الإجماع القطعي على أن التعليق باطل، يرجع الشرط الذي هو مربوط بشيء كما يخبر به مفهوم الشرط، وليس هو مجرد المقارنة في الزمان أن يعد أحدهما الآخر بشيء مقارنا لبيع أو إجارة أو غير ذلك. إما أن يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بشيء، فلم ينشئ الملكية أو الزوجية أو غير ذلك من الأمور الإنشائية، لم ينشئه مطلقا، وإنما أنشأه مقيدا بشيء وهو الالتزام، كما هو الحال في الواجبات المشروطة أن المنشأ هو الوجوب على تقديرين، التقدير هنا هو الالتزام، فيكون معنى ذلك أن الالتزام أخذ شرطا وقيدا في المنشأ، لم ينشأ المنشأ على الإطلاق، وإنما أنشأ مقيدا بالالتزام. قلنا إن هذا التعليق لا يبطل العقد أو الإيقاع، فإنه تعليق على أمر حاصل، والتعليق على أمر حاصل لا يكون موجبا للبطلان، والمفروض أن الطرف الآخر وهو المشتري مثلا يلتزم بذلك، فإذا التزم بذلك يكون الالتزام شرطا، أي الالتزام قيد في المنشأ ومعلق عليه المنشأ،
فإذا كان شرطا على الالتزام مقتضى وجوب الوفاء بالشرط أن يفي بالتزامه، لأن المؤمنين عند شروطه. فإذا كان الالتزام شرطا لابد من الوفاء بالشرط، لأن المؤمن عند شرطه. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون الالتزام بهذا العهد لا نفس المنشأ، بل الالتزام بهذا العهد يكون معلقا بشيء. فالبايع يقول للمشتري أن التزامي بالتمليك، لأن كان التمليك لا يتوقف على شيء، ملكت هذا بإزاء الثمن الكذائي، ولكن التزامي بهذا العقد منوط ومعلق على الشيء الفلاني، وهو الخياسة مثلا. فمعناه جعل الخياس يرجع إلى أنه إذا لم يتحقق الشيء الفلاني فهو غير ملتزم بالعقد، يعني له فسخ هذا العقد. هذا التعليق إذن لا بأس به، لأنه ليس تعليقا في المنشأ، وإنما هو تعليق في الالتزام بهذا الإنشاء. قد يجتمعان هذان الأمران في مورد واحد، كما إذا باعه داره واشترط عليه خياطة الثوب، فكل من الأمرين متحقق في المقام، يجب عليه خياطة الثوب، لأن المنشأ مقيد بالتزامه بالخياطة، فالالتزام بالخياطة شرط في العقد، ويجب الوفاء بالشرط الممنون عند شروطهم. فإذا كان الالتزام شرطا يجب الوفاء بهذا الشرط والعمل على طبق التزامه. الثاني أنه إذا فرضنا أنه لم يخط، إما لعصيانين أو لعذرين، فرضنا أنه لم يتمكن من الخياطة لعذر لمانع من مرض أو غير مرض، فحينئذ يثبت الخيار للبايع، لأن التزامه بهذا العقد كان معلقا على الخياطة. فإذا لم تتحقق الخياطة في الخارج لا يلزمه الالتزام بالعقد، بل له فسخ هذا العقد. وقد يفترق الأمران، يكون أحدهما ثابتا دون الآخر، ففي كل عقد أو إيقاع لا يمكن فيه الفسخ، ففي مثل ذلك طبعا يكون الشرط بالمعنى الأول، يعني يكون المنشأ معلقا على الالتزام، وأما جعل الخيار فلا، جعل ملتزما إلى الآخر، لا يكون التزامه مقيدا، يعني استمراره على الالتزام لا يكون مقيدا بذلك العمل. فلو فرضنا أنه تزوج امرأة وشرط المرأة على الزوج شرطا، أو شرط الزوج على المرأة شرطا، لا يكون جعل الشرط هنا بمعنى فسخ الزواج، وبمعنى أن الالتزام بالزواج معلق على الفعل الفلاني، وإلا فالزوج غير ملتزم بالزواج، أو الزوجة غير ملتزمة بالعقد، لأنهما يعلمان أن العقد دائمي ولا بد من الالتزام بذلك إلا بطلاق أو بغير طلاق من وجبات الفسخ. فلا يمكن فيه جعل الخيار، وإن ذهب صاحب الجواهر قدس الله نفسه كما ذكرنا لم يستبعد جعل الخيار في ذلك أيضا لتخلف شرط أو بغير تخلف شرط، فكيف ما كان بناء على عقد الزواج لا يجري فيه الخيار، لا يمكن فيه جعل الخيار، فليس معنى هذا الاشتراط تعليق المنشأ تعليق الالتزام بذلك الشيء، بل الالتزام ثابت دائما، ولكن المنشأ مقيد بذلك بالتزامه، فيجب عليه الوفاء بالشرط زوجا كان أو زوجتان.
و یجبر على ذلك من قبل الحاکم اذا تخلف عن الشرط یجبر على ذلك لوجوب الوفاء من الشرط و له آثار اخر ایضا لیس هنا محل ذکره و اوزه من ذلك باب الایقاعات لو طلق زوجته او اعتق عبده و اشترط عليه شرطا او على الزوجه شرطا ليس معنى هذا ان يكون التزامه بهذا الطلاق متعلقا على ذلك الشيء و مقيدا بذلك الشيء فان الزوجه المطلقه لا ترجع بعد ذلك زوجه الطلاق ايقاع يقع و بعد ذلك لا يمكن قبل الابراء يطلبه شيئا يبرع ذمة المدين على كذا على أن يعمل له العمل الكذائي مثلا هنا أيضا معنى الشرط لا يرجع إلى جعل الخيار فإن الإيقاعات غير قابلة لجعل الخيار فيها وإنما يكون معنى الشرط والأمر الأول يعني المنشأ مقيد بالالتزام فإذا كان مقيدا بالالتزام كان الالتزام شرطا وقيدا في المنشأ فإذا كان شرطا يجب الوفاء بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وقد يكون الأمر بالعكس يعني يكون تعليق الالتزام على ذلك الشيء من دون تعليق المنشأ بذلك فقط يكون تعليق الالتزام على وجود ذلك الشيء وذلك فيما إذا كانت الشروط خارجة عن الاختيار اشترط شرطا وذلك الشرط أمر تكريهي خارجي كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فاشترك فيه الكتابة أو غير ذلك من الأوصاف من الأوصاف الخارجية يبيعه فرشا على أنه منسوج البلد الفلاني مثلا وغير ذلك من الأمور من الأوصاف التي تشترط في البيع مثلا ليس معنى هذا أن منشأ مقيد بأن يكون هذا واجدا بالصفة الفلانية وإلا كان تعليقا باطلا ولا يصح العقد حينئذ بل معناه على ما هو المرتكز عرفا معناه أن التزامي بهذا البيت معلق على أن يكون هذا العبد كاتبا فإذا فرضنا أنه ليس بكاتب فلا يكون المشتري ملتزما بهذا البيت فيكون الشرط هنا بالمعنى الثاني فقط لا بالمعنى الأول إذ لا معنى للالتزام بأمر اختياري بأمر غير اختياري فيقال إن المنشأ وهو التمليك مثلا مقيد بالتزام البائع على أن يكون هذا كاتبا الكتابة أمر خارج عن التزامه فهذان الأمران اللذان يمكن تسريرهما في باب الشرط قد يجتمعان وقد يفترقان فالشرط بأحد هذين المعنيين على سبيل منع الخلوب وهذا كما ذكرناه إنما يتصور في الأمور القابلة للتعليق والتقييد كما في الأمور الاعتبارية التي تنشأ من قبل من بيده الاعتبار في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك من العقود والإيقاعات وأما الأمور التكوينية فهي غير قابلة للتقييد والتعليق إما أن يقع أو لا يقع يقتدي بإمام حاضر معلقا على أن يكون زيدا ومقيدا على أن يكون زيدا أمر غير قابل للتصور فإن الإتمام إما أن يتحقق أو لا يتحقق يكون مقيدا بشيء الأمر التكوين الخارجي غير قابل لذلك وإنما يكون من باب الداعي يأتم بهذا الشخص والداعي أنه هو زيد، اعتقاده أنه زيد مثلا، أو يعطي مالا لشخص مقيدا بأنه عالم مثلا، لا معنى له. كل ذلك لا يكون الفعل الخارجي يتقيد بشيء غير قابل للتقيد، بل يوجد أو لا يوجد. والذي على المالك في باب الخمس والزكاة إنما هو الأداء إلى الفقير، الإيتاء، أقيم الصلاة وآت الزكاة، الواجب عليه والعمل الخارجي والإيتاء، وليس هنا أمر زائد على ذلك يعزله فيؤتيه زكاة، أو بنفس الأداء يعزله فيكون زكاة أو يكون خمسا. والإيتاء الخارجي غير قابل أن يكون مقيدا بشيء. وأما التزامه بهذا الإيتاء كأنه بعد ذلك يأخذه، هذا أيضا غير قابل، لأن ما كان لله لا يرجع بعد ما كان ملكا للفقير، ليس له استرجاعه وأخذه. فالصحيح أن الشرط في المقام لا معنى له حتى يقال لأنه بذل له، وإنما هو أمر خارجي استدعاء من المعفي من معفي الخمس، استدعاء من أن يهج بهذا المال، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فلا يدخل تحت قوله عليه السلام من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج، ليس هذا ممن عرض عليه الحج، أجنبي الذي بل يشترط الحج أجنبي عن هذا، وليس له ذلك لأن الأداء الخارجي غير قابل للشرط كما ذكرنا. ولو فرضنا أننا تنازلنا عن ذلك وقلنا إن الشرط يتصور في المقام على نحو من التصرف، ولكن على ما ذكرناه من أن المكلف مأمور بالإيتاء فقط، ولم يجعل الله له سلطة الشرط على الفقير أن يشترط عليه شيئا، إنما وظيفته أن يؤدي هذا الذي عليه ودين عليه، وإن لم يكن دينه لهذا الشخص بخصوصه، ولكن ليس عليه أن يشترط. لم يثبت هذه الولاية للمالك فبعد فرض معقوليته. لو فرضنا أن الشخص معقول ومتصور بمعنى من المعاني فليس له هذا الاشتراط ليكون داخلا في قوله عليه السلام من عرض عليه الحج، ليس له هذا الحق حتى يعرض. هذا زكاة أو خمس لا بد من أدائه لأهله، مكلف بالأداء فقط، فليس له الاشتراط حتى إذا أمكن الاشتراط، يعني تصورناه بوجه. ولو صح ذلك فله اشتراط أمور أخرى، يعطي له القمص يشترط عليه أن يصلي عن أبيه سنة مقدار سنة من الصلاة، أو أن يخيط له صومه، أو أن يشتغل له بعمل من بناء أو غير بناء، أفيمكن الالتزام بذلك؟ فيقال إن المالك له هذا الشرط والسلطة، يعطي القمص لسيد أو يعطي الزكاة لفقير ويشترط عليه أن يخيط ثوبه أو يبني له داره أو غير ذلك من الشروط. مقطوع البطلان. ليس للمالك أي سلطة على هذا المال إلا أن يؤديه إلى مستحقيه، وأما الزائد على ذلك فليس له هذه السلطة، وإلا جاز له كل شرط وهذا مقطوع البطلان. هذا بالنسبة إلى حق الفقير في الزكاة وبالنسبة إلى الخمس. وأما بالنسبة إلى سهم سبيل الله فقد تقدم الكلام في ذلك في مصرف الزكاة. إن بنينا على أن سهم سبيل الله مطلق، مطلق ما يكون قربيا ويمكن أن يتقرب به إلى الله، بأن يعطي ما له لفقير لغني ومسر ليزوج به ابنه فإن الزواج محبوب لله سبحانه، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو يعطيه لغني لصرفه في سبيل زيارة أو حج ونحو ذلك فلا بأس بما ذكره قدس الله نفسه. يجوز أن يعطي لأنه مسرف الحج مسرفا للزكاة، فيعطي الزكاة ليصرف في سبيل الله، وتعيين المسرف بيد المالك فله أن يعين هذا المسرف كما له أن يعطي سهم سبيل الله ليزور الحسين عليه السلام فيتعين عليه ذلك فيكون داخلا تحت قوله عليه السلام من عرض عليه الحج فاستحيا. وأما بناء على ما تقدم كما ذكرنا من أن الأدلة منصرفة عن ذلك، يعني سهم سبيل الله معناه أن يصرف في شيء يكون هذا من سبيل الله ومما يكون نفعه راجعا إلى المسلمين عامة، كبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من الجهات العامة الصرف في الجهاد. وأما اعطاؤه لشخص خاص ليحج أو إدخال السرور في قلب المؤمن من المستحبات مثلا فيعطيه لغني ليدخل السرور في قلبه، كل ذلك خارج عن منصرف الأدلة فهذا أيضا غير جائز. يعني المالك لو جاز سهما ذكره ولكن جواز ذلك يعني صرفه فيما يقرب إلى الله في غير الجهات العامة محل إشكال بل مانع كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحج الحج البذلي هل يجزي عن حجة الإسلام فلو فرضنا أنه بعد ذلك استطاع بعدما حج بالبذل استطاع بعد ذلك فحصل أموالا يمكنه الحج هل يجب عليه الحج ثانيا أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى أنه لا يجب ويسقط الحج بذلك، وهذا القول هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل لعله لا إشكال فيه عندهم، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر ذلك في كتاب التهذيب وفي الاستبصار في كلا الكتابين تعرض لهذه المسألة واختلف كلامه. ذكر في كتاب التهذيب صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على أن هذا حجة الإسلام وتجزي عن حجة الإسلام، سيئة معاوية دلت على ذلك أنه هل تجزي عن حجة الإسلام؟ قال نعم هي حجة تامة. بعد ذكره هذه السيئة ذكر صحيحة البقباط، ذكر هذه السيئة التي دلت على أنه إذا كان له مال بعد ذلك يحج، قال لا منافاة بين الصحيحتين فإن الثانية دلت على أنه يحج لا أنه لا تجزي بل هي مجزية عن حجة الإسلام، ويكون هذا الحج حجا ندبيا إذ ليس هنا حج واجب على المكلف غير حجة الإسلام، الواجب هو حجة الإسلام، والمفروض أن هذه الصحيحة أيضا يعني صحيحة البقباط فضل بن عبد الملك هذه الصحيحة أيضا دلت على أنها مجزية عن حجة الإسلام، ولكن في كتاب الاستبصار عكس ذلك ذكر صحيحة الفضل بأنها تدل على وجوب الحج ثانيا، وذكر صحيحة معاوية بن عمار لأنها لا تنافي لأن غاية ما تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار أنها مجزية عن الحج الواجب ولا يعني عن حجة الإسلام، وليس هناك مانع من وجوب حج عليه بعد ذلك إذا كان مستطيعاً بنتكلم بذلك إن شاء الله.
إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. عليكم السلام. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الحج البدري هل هو يجزي عن حجة الإسلام فلا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك، أو أنه لا يجزي ويجب عليه الحج ثانيا. قلنا أن الظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، ومن المتسالم عليه أن هذا يجزي ولا حاجة إلى الحج ثانيا وإن استطاع بعد ذلك. ولكن كلام الشيخ قدس الله نفسه في الاستفسار ظاهر في وجوب، بل صريح في وجوب الحج ثانيا، لأن هذا لا يجزي بل لو استطاع بعد ذلك وجب عليه أن يحج ثانيا. ذكرنا أن الروايات في المقام مختلفة، فقد دلت بعض هذه الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار على أن الحج الذي بذل له نعمة على أن هذا الحج يجزي عن حجة الإسلام، بل وكافية ووافية له. بل في صحيحة معاوية بن عمار يسأل الإمام عليه السلام عن من عرض عليه الحج فحجه، فقال عليه السلام بل إنه حج حاصل أنه هو مستطيع ببذله فيكون هذا حجة الإسلام له. ومقتضى فقد قضى، بل بهذه العبارة فقد قضى حجة الإسلام، إذا حج فقد قضى حجة الإسلام. ولكن في صحيحة الفضل فضل بن عبد الملك وهو المعروف بالبقباق في هذه الصحيحة ذكر أنه حجة تامة وقضى حجة الإسلام، ولكنه يهج إذا أيسر بعد ذلك يهج. سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ فقال نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. ومثل ذلك قريب من رواية أبي بصير، ولكنها ضعيفة، والعمدة هذه الصحيحة، هذه صحيحة صحيفة الفضل بن عبد الملك وهو البقباق. ذكر أنه قضى حجة الإسلام ولكنه إذا أيسر بعد ذلك فليحج. ذكرنا أن الشيخ تعرض قدس الله نفسه لهاتين الصحيحتين في كتابه. ذكر في كتاب التهذيب أولا صحيحة معاوية بن عمار، وبعد ذلك ذكر أنه لا ينافيه ما رواه الفضل بن عبد الملك، فإن الحج المذكور فيه حج استحبابي وحج ندبي، إذ ليس هنا حج واجب آخر غير حجة الإسلام، والمفروض أنه قضى حجة الإسلام كما في هذه الصحيحة. أيضا قال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال نعم. ففي هذه الصحيحة أيضا قد فرز أن هذا الحج هو حجة الإسلام وليس بعد حجة الإسلام حج آخر، فيكون هذا الحج حج ندبي كذا ذكر في كتاب التهذيب. ولكن في كتاب الاستبصار عكس ذلك، أولا روى صحيحة الفضل بن عبد الملك الدالة على وجوب الحج ثانيا، وقال إنه لا ينافيه ما رواه معاوية بن عمار،
فإنه لا إشكال في أن الحج الأول هو حج صحيح تام، ويصاب عليه حج مأمور بإتمام، ولكن لا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذا استطاع بعد ذلك، بل ذكر أنه مطابق للقواعد، القواعد أيضا تقتضي ذلك، فإن المستطيع يجب عليه حجة الإسلام ولو فرضنا أنه حج قبل ذلك حجا صحيحا، حجه الأول حج صحيح، ولكن بعدما أيسر وصار مستطيعا فيجب عليه الحج، وهذا ما تقتضيه القواعد والأصول. الظاهر أن ما ذكره في هذا الكتاب وهو كتاب الاستبصار لا يمكن المساعدة عليه، لأن المفروض إذا كان أن الحج الأول صحيح فقد حكم الإمام بأنه صحيح، فإذا الأمر كما ذكر الحج الصحيح لا ينافي وجوب حجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه حج ندما ومتسكعا، فهذا الحج حج صحيح، ولكن يجب عليه الحج بعد ذلك إن أيسر، عملا بالعمومات والمطلقات، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سقوط الحج الوجوبي بحج سابق يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل، إلا أن المذكور في صحيحة الفضل بن عبد الملك ليس مجرد أن هذا حج صحيح ويستحق عليه الثواب ويصاب عليه، بل المذكور فيه أنه حجة الإسلام، فإذا أتى بحجة الإسلام فكيف يكون الحج الثاني مطابقا للقواعد أنه مستطيع واستطاع قبل ذلك فحج؟ فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من وجوب الحج ثانيا بعنوان أنه مستطيع أمر غير قابل للتصديق، فإن المفروض في هذه الصحيحة أيضا كما في صحيحة معاوية بن عمار أن الحج الأول هو حجة الإسلام، فقد قضى حجة الإسلام في كلتا الصحيحتين، إذن لو كان هذا واجبا فهو واجب بوجوب آخر غير وجوب حجة الإسلام، وهذا أيضا غير محتمل، لأن الحج الواجب والإسلام هي حجة واحدة كما سرها بذلك في صحيحة معاوية بن عمار في صحيحة الأخرى غير هذه الصحيحة، سرها بأن الحج الحج الواجب واحد. عمر صالح لما هو يتعمر أحمد بن محمد البرقي بل في كتاب المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة 5 صلوات، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. فهذه الصحيحة دالة على أن الحج الذي أوجبه الله على المكلفين إنما هي حجة واحدة، والمفروض أن المكلف إنما أتى بوظيفته وما أتى به هو حجة الإسلام على ما سرها به في صحيحة معاوية بن عمار وفي هذه الصحيحة صحيحة فضل بن عبد الملك وفي بعض الروايات الأخرى أيضا أن هذا حجة الإسلام، وحجة الإسلام لا تجب إلا مرة واحدة، فلا يجب الحج ثانيا إذا استطاع بعنوان أنه مستطيع والحج ميسور له، لا يكون هذا واجبا، فتبعا يكون محمولا على الاستحباب، فما ذكره في كتاب التهذيب هو الظاهر، ويؤكد ذلك أو يؤيده ما ورد في بعض الروايات من التسريح بالإجزاء، يعني من التسريب بعدم يعني ظهور يعني عدم وجوب الحج ثانيا. ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن جميل بن دراج والسند والطريق صحيح، طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج. أنا أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره أحجه شخص آخر فبذل له الحج ثم أصاب مالا، هل عليه الحج بعد ما أصاب المال؟ قال عليه السلام: يجزي عنهما جميعا، لا يبعد أن يكون زميل في عنهما يرجع إلى ما أتى به وبالنسبة إلى ما لم يأتيه، يعني لا يحتاج إلى الحج الثاني ويجزي عنهما جميعا. ويمكن أن يرجع إلى الرجلين، إلى الرجل الذي حج هذا عنه يعني المنوب عنه والنائب، ويكون دالا على الإجزاء في الفرض الثاني أيضا، لأنه فرز فرزين وذكر صورتين، أحدهما أن الرجل ليس له مال ويحج عن رجل آخر يعني يكون نائبا عنه، وفرز فرزا ثانيا أنه يحجه غيره فيكون هذا الحج حجا له وإن كان بتسبيب الغير. والسؤال إنما هو عن الحج عليه ثانيا بعد ما أيسر ثم أصاب مالا بعد ذلك استطاع، هل عليه حج؟ قال عليه السلام: يجزي عنهما معا، أي عن المنوب عنه وعن النائب. غاية الأمر بالنسبة إلى النائب لابد من رفع اليد عن ذلك بروايات أخرى. وأما فيما إذا كان حج نفسه الرماية ظاهرة في الإجزاء، يعني لا يجب عليه الحج ثانيا، هذه الرماية إذا تكون مؤكدة أو تكون مؤيدة، فكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج ثانيا، لأن الحج الأول بعنوان أنه مستطيع فهو ممن يستطيع الحج وقد قضى حجة الإسلام، ولا يجب حجة الإسلام مرتين، مرة بالبذل ومرة ثانية باستطاعة نفسه على ما دلت عليه صحيحة هشام بن عبد الملك هشام بن سالم. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد هذه المسألة ثم تعرض قدس الله نفسه حكم رجوع الباجل وأنه هل يجوز له الرجوع فيما إذا بزل أو لا يجوز. ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في جواز الرجوع قبل الإحرام إذا فرضنا أن المبذول له لم يهرن، فيجوز له أن يرجع عن بذله لعدم وجود الملزم والناس مسلطون على أموالهم، مجرد وعد كان بعده بأن يبذل بعد ذلك ندم ورجع عن بذله لا إشكال فيه، يعني ليس هنا أي جهة موجبة للإلزام. وأما إذا فرضنا أنه دخل في الإحرام وبعد ما أحرم، فهل يجوز للباجل أن يرجع عن بذله أو ليس له ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن فيه وجهين ولم يذكر الوجهين. أما وجه جواز العدول أنه له أن يعدل ويرجع عن بذله ويطالب المبذول له بما بذله، فالوجه فيه ظاهر لأنه لم يخرج عن ملكه بعد باق عن في ملكه، ولو فرضنا أنه ملكه وذهبه إذا كانت العين باقية ولم يكن هنا جهة أخرى ملزمة مثل الهبة إلى ذي رحم مثلا أو قصد به القربة هبة قصد بها القربة أو كانت الهبة مشروطة مثلا وعمل بالشرط، إذا لم يكن ملزمون يجوز الرجوع في الهبة. فمقتضى القاعدة الأولية هو جواز الرجوع لأنه ملكه، أو إذا فرضنا أنه خرج عن ملكه له حق الرجوع فيما إذا لم يكن ملزما خارجي. وأما وجه عدم جواز الرجوع كما قال به بعضهم، وهو أنه إذا دخل في الإحرام يجب عليه إتمام هذا العمل، فإذا وجب عليه إتمام هذا العمل فليس للبازل أن يرجع بل ويكون موجبا لتثبيت هذا الواجب عليه، نظير ما تقدم في بحث الصلاة التي ذكرها جماعة من أنه إذا أذن له بالصلاة في داره مثلا ليس له الرجوع عن إذنه أثناء الصلاة لأنه يجب عليه إتمام العمل. فبما أنه يجب عليه إتمام العمل فليس للمالك الرجوع عن إذنه، ولكن هذا يتوقف. تقدم الكلام في باب الصلاة وقلنا إنه لا دليل هناك أصلا على أن إتمام الصلاة واجب، حتى في هذه الصورة دليل الإجمال أو تم مختص بغير هذا المورد. فإذا رجع المالك عن إذنه ليس له الإتمام لأنه قسم، ولا يجوز له إتمام الصلاة في الدار المغصوب. تقدر الكلام بالصلاة. وأما في المقام، أولا يتوقف هذا على الالتزام بأنه يجب عليه الإتمام. يمكن المناقشة في ذلك أنه لا يجب عليه الإتمام، يرجو إلى بلاده، وذلك لأن الاستطاعة كما تقدمت شرط حدوثا وبقاءا، فإذا ارتفعت الاستطاعة بعد الإحرام ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من أول الأمر. فلو فرضنا أن ما له سرق كان مستطيعا وأحرم وبعد ذلك سرق ماله، فينكشف أنه في علم الله لم يكن مستطيعا للحج إذ ليس له مال يصرفه في الحج. فإذا لم يكن مستطيعا لم يكن واجبا عليه من الأول، فلماذا يتم هذا الإتمام، إتمام هذا الحج الذي لم يكن واجبا عليه؟ والمفروض أنه لم يدخل بعنوان الاستحباب والنذر حتى يجب عليه الإتمام، دخل بعنوان أنه مستطيع ولم يكن هو مستطيعا، يعني هذا الذي أتى به بعنوان حجة الإسلام، وحجة الإسلام لا تتحقق منه لأنه غير مستطيع. إتمامه بعنوان آخر لا بعنوان حجة الإسلام يحتاج إلى دليل. وفي المقام أيضا كان الحج واجبا عليه من جهة عرض الحج عليه وبذل الحج، والمفروض أنه انكشف عدم عرض الحج عليه لأن البازل قد رجع بعد الإحرام فلم يبذل له الحج، فهو ليس بمستطيع. إذا لم يبقى على استطاعته ينكشف عدم الوجوب بأن هذا ليس بحجة الإسلام فيرجع إلى بلاده. هذا أولا. ولو فرضنا أنه يجب عليه الإتمام بعد شروعه في الإحرام، لابد من إتمامه. الوجوب إنما هو بالنسبة إلى هذا الشخص. لماذا يجب على البازل أن يبذل له مصارف حجه؟ فليحج إما متسكئاً أو بالدين أو بغير ذلك بأي وجه كان، حتى بالمشي يمشي بلا راحلة. الوجوب على شخص لا يقتضي وجوب البذل على شخص آخر. التكليف إنما هو متوجه على من أحرم، إذا أحرم يجب عليه أن يتمه، وأما أنه يجب على الشخص الآخر أن يبذل له هذا المال لا يجب ذلك، وليس للمبذول له، يعني لا يجب ذلك وليس للمبذول له التصرف في هذا المال، بعد أن كان ملكا للغير إما من الأول أو بقاء بعد رجوعه. غاية الأمر أنه يمكن أن يقال بأنه إذا أتم الحج يزمن البازل له هذه المصارف التي صرفها في سبيل الإتمام باعتبار أنها صدرت بأمره وبإذن منه، حيث إن الإذن في الإحرام إذن في الإتمام لا محالة، وهذا معنى أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. إذا كان إتمام الحج واجبا بعد دخوله في الإحرام فإذا أذن له في الإحرام فقد أذن في الإتمام أيضا، لأن الإتمام لازم للإحرام، والإذن فيه إذن في الشيء. ومقتضى السيرة الخلائية أن كل عمل يقع بأمر الغير يقع مزمونا عليه، فعليه أن يؤدي هذه المصارف التي يصرفها المبذول له في هذا السبيل، لا أنه ليس له الرجوع في بذله. يعني هذا المال الشخصي الذي بذله في سبيل الحج باق على ملك المالك إذا كان مجرد إباحة، أو يرجع إلى ملك المالك إذا كان على نحو الهبة بعد، ولا منافاة بين كون هذا ملكا لمالكه وأن يكون المبذول له، بل يطالبه بل بمصارفه إذا صرف من كيسه، بل بدين أو غير دين، لأن الأمر بالعمل يوجب الزمان. فلأجل هذه الجهة لا يكون موجب بل لجواز تصرفه، يعني ليس هنا مسبب لجواز تصرفه في مال الغير إذا بنينا على وجوب الإتمام، ليس هنا مسبب لجواز تصرفه في مال الغير بدون إذنه. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور في المقام إذن، باعتبار أن المغرور يرجع إلى من غره، هذا أيضا لا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الرجوع. فإن هذه القاعدة لم تثبت، فإنها مرسلة، يعني على الإطلاق لم تثبت في موارد خاصة لا وسبا مرسلة المغرور يرجو إلى من غره. نعم، في رواية وردت أن رجلا رأى بنتا فأحبها، مثلا نقل بالمعنى، فسأل عن أبيها فقيل إنه فلان، فخاطب ابنته وتزوج بها. بعد ذلك ظهر أنها لم تكن، يعني أن التي زوجها غير منها، ظهر أنها يعني أن المزوج بها لم تكن بنتا لها وإنما كانت أمتا. فقال عليه السلام إن الوليدة ترد إلى مواليها، باعتبار أنها كانت أمتا، والولد للزوج، وإن الأب يعني الشخص الرجل الذي زوجها الذي كان بعنوان الأب، هذا يغرم له قيمة الولد، يغرم قيمة الولد لموالي الوليدة باعتبار أنها كانت أمتا فاستولدها. طب الولد لا يكون رزقا، المفروض أن الزوج إنما هو حر فيتبع الحر، لكن من منافع الأمة فيغرم الرجل الذي زوج يغرم قيمة الولد لموالي الوليدة يزمن كما غره ودلسه، بهذه العبارة كما غره ودلسه. فمن هنا يستفاد أن الغرور تغرير موجب للزمان والتدليس موجب للزمان، لكن هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان الذي وقع في سنده فلا يمكن الاستدلال به. هذا أولا.
ومع الغز عن ذلك قاعدة الغرور لو قلنا بالزمان لا تقتضي جواز التصرف في مال الغير، وأنه ليس للباذل أن يرجع في بذله، غايته أنها تقتضي ما ذكرناه من أن المغرور يرجع إلى الغار فيما يسربه في سبيل إتمامه الحج، لأنه مغرور يجب عليه إتمام الحج، وهو مغرور من قبله فيرجع إلى الغار ويزمن الغار له، غايته أن يثبت الزمان لا أن يثبت جواز التصرف في هذا المال حتى لا يكون للباذل حق الرجوع. على أن الغرور كما ذكرنا في محله متقمم بعلم الغار وجهل المغرور، لابد أن يكون هنا خديعة، فإذا فرضنا أن الباذل لم يكن يعلم ذلك اتفق له هذا المعنى، كان عنده مال كثير فبذل مقدارا لزيد ليحج به، ولكن من باب الصدف والاتفاق تلف أمواله فاحتاج إلى هذا المال فرجع عن بذله، كيف يستطيع على هذا أنه غار ليرجع المغرور إلى الغار؟ فهذا لا يتحقق. نعم يتحقق في بعض الموارد، من الأول كان قاصدا لإيذاء هذا الشخص المبذول له فبذل له المال وبعد ذلك رجع عن بذله، يمكن أن يقال إنه غره، ولكن فيما إذا لم يكن عالما بذلك وكان هذا من باب الاتفاق احتاج إلى البذل فرجع عن بذله لا يستحق عليه الغرور. فالظاهر وما ذكرناه أولا لا يجب على هذا إتمام الحج، يعني كشف أنه لم يكن مستطيعا فيرجع إلى بلاده ويحكم بفساد إحرامه، وعلى تقدير القول بالوجوب البذل صحيح، غايته أنه يرجع إلى الباذل فيما يصرفه في سبيل الإتمام من جهة السيرة العقلائية، من أن الفعل الواقع وأمر شخص يكون مذموما للآمر، فالآمر يكون زامنا له، وهو الذي أمره بالإتمام باعتبار أمره بالإحرام، والإذن في الشيء إذن في لوازمه كما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فروع الحج البذلي، وتقدم الكلام فيما إذا رجع الباذل قبل الإحرام وبعد الإحرام. ثم تعرض قدس الله نفسه بالنسبة إلى مسرف البذل، بالنسبة إلى مسرف الهادي، وإلى الكفارات المترتبة على ذلك، وبالنسبة إلى رجوعه عليه، وبالنسبة وبالنسبة إلى رجوعه إلى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع فلا ينبغي الشك في أنه يجب على الباذل أن يبذل مصرف رجوعه على ما تقدم، لأنه وقع بإذنه وبأمره، ألا أنه هو الملتزم بذلك، وهذا يوجب الزمان بالسيرة العقلائية بلا كلام. فيجب عليه، بل أفرزنا أنه له أن يرجع ما بذله، أين ذلك المال ملكه، أو إذا كان ملكا وهبة يجوز له الرجوع مع بقاء عينه كما تقدم. ولكن
لا يتحمل المبذول له مصارف الحج من بيته بل وقع بأمر الباطل فلا بد له من إرجاعه إلى بلده فتكون هذه المصارف عليه لا على المبذول له. وأما بالنسبة إلى الكفارات فقد توقف قدس الله نفسه في قسم منها ولم يتوقف في القسم الآخر، فذكر أن الكفارات العمدية التي يتحقق سببها من المبذول له باختياره وبعمده فليس شيء من ذلك على الباذل، والوجه فيه واضح لأن الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك، وإنما هو أمر باختيار المبذول له نفسه فتكون الكفارة عليه. وأما بالنسبة إلى الكفارات غير الاختيارية فيما ثبت وإلا أكثر الكفارات إلا ما شاذ لا تثبت الكفارة في فرض الغفلة أو الجهل أو النسيان، وأما ما ثبت فيه الكفارة حتى مع الغفلة أو مع الجهل أو مع النسيان كما في السيد مثلا وفي بعض السور الأخرى، فتوقف في ذلك فيه وجهان: الظاهر أنه لا موجب للتوقف، فإن الباذل إنما بذل الحج لا الأحكام الأخرى التي تترتب على الحج أحيانا وقد لا تترتب. الباذل أجنبي عن ذلك لم يلتزم بشيء من ذلك، فالظاهر أن جميع ذلك على المبذول له بنفسه وإنما هو بفعله. وأما بالنسبة إلى ثمن الهدي لا بد قبل ذلك نتكلم في ذلك من التعرض للبذل أولا. إذا فرضنا أنه بذل له مصارف الحج دون ثمن الهدي فهل يجب عليه قبول ذلك باعتبار أنه يتمكن من الحج ولو بالإتيان ببدل الهدي وهو الصوم، فهو متمكن من الحج فيجب عليه ذلك أو لا يجب؟ باعتبار أن الظاهر من الروايات أن من عرض عليه الحج فهو من يستطيع، ظاهره أنه يعرض عليه الحج بتمام أجزائه وبتمام شؤونه لا ببعض شؤونه دون بعض، إلا فيما إذا فرضنا أنه مالك لمقدار فيكون البذل بالنسبة إلى المقدار المتمم، هذا بحث آخر. وأما لو فرضنا أنه لا يملك أي شيء حتى ثمن الهدي فيبذل له مصارف هديه على أن يصوم هو بنفسه بدلا عن الهادي، الظاهر أن الروايات لا تشمل ذلك، لأن الظاهر من قوله عليه السلام: من عرض عليه الحج فاستحيا الحج بتمامه، ومعلوم أن الحج يجب فيه الهادي والصوم بدل وفي فرض التعذر عن ذلك، وإلا الواجب أولا إنما هو الحج، بل نلتزم بذلك في الاستطاعة ملكية أيضا. لو فرضنا أنه يملك مقدارا يفي بمصارف الهاد ولكن لا يفي بمصرف الهادية، ولا سيما في مثل هذه الأيام التي غلا فيه الهادية وثمنه كثير، فهو عنده من المال بالمقدار الذي يفي بمصارف هجه ولكن ليس عنده مصرف الهادية، الظاهر أنه لا يجب عليه الهادية، لأن الظاهر من قوله عليه السلام أن يكون عنده ما يحج به أو يقدر على ما يمال يحج به، هذه العبارات ظاهر أو يكون له مال يحج به، هذه العبارات كلها واضحة في اعتبار أن يكون عنده من المال بمقدار يفي بالحج ابتداء، يعني مصارف الحج كل ما
يحتاج إلى مصرفين فهو عنده أو بذل له، فلو تمكن من مال لا يفي بتمام المصارف، بل لابد من أن يصوم بدلا عن الحج، الظاهر أنه لا يجب عليه ذلك. إذن فالبازل إذا بذل له الحج من دون ثمن الحج لا يجب عليه أن يقبل، ولا يكون هذا من حجة الإسلام إلا إذا كان هو متمكنا كما ذكرنا، فيكون تلفيقا بين البذل وبين صرفه عن ملكه. فإذا بذل له الحج والتزم بثمن الهدي إذن، ولكن بعد ذلك رجع، لا شك بأنه يجب عليه إتمام هذا الحج، وليس من قبيل ما إذا رجع البازل أثناء الطريق بعد الإحرام، لأنه يمكنه إتمام هذا الحج بعنوان حجة الإسلام. قلنا إن الدليل وجوب إتمام الحج ظاهر في إتمامه بالعنوان الذي بقى بذلك العنوان. فلو فرضنا أن البازل رجع بعد الإحرام فيكشف هذا عن عدم استطاعته، فإذا أتمه لا يتمه بعنوان حجة الإسلام، بل الإتمام يكون بعنوان الحج الندبي. ينقلب هذا الحج ندبا، وهذا يحتاج إلى دليل وجوب الإتمام. لا يفي بذلك، لأن الإتمام ظاهر في إتمام ما شرع فيه وما بدأ به. هذا الذي بدأ به كان حجة الإسلام، وهذا بعد لا يمكن إتمامه، لأنه سقط عن الاستطاعة برجوع البازل، والمفروض أنه ليس عنده مال يعيش به. وأما في المقام فهو متمكن من إتمام حجة الإسلام إذا كان عنده مال يشتري هديا بماله، ولو فرضنا أن البازل رجع وإن لم يكن عنده مال فهو متمكن من الصوم فيصوم، وإن لم يكن متمكنا من الصوم أيضا يجري فيه بل ما هو مذكور في محله أنه يصوم في الطريق مقدار منه في الطريق ومقدار في البلد. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يبعث في السنة الثانية السنة القادمة هديا. على كل حال هذه الحجة لا تفسد، هذه حجة الإسلام، فقط أن البازل لا يبذل له الهدي. فإن كان متمكنا من الهدي يأتي بالهدي يذبح، وإلا فيصوم. فهو متمكن من إتمام هذه الحجة فيجب عليه الإتمام، وإذا أتمه بشراء هدي الظاهر أنه يرجع بثمنه إلى البازل أين ما ذكرناه، لأنه وقع بأمره وبإذنه، هو الذي كان ملتزما به وأوقعه في هذا الأمر. لزوم هذا الهدي عليه وهو متمكنون إنما هو بإذن ذلك الشخص وبأمره، يعني بأمر البازل وبإذنه، والتزم بأداء ثمنه بذل له. فإذا رجع عن بذله وإن كان يصف هذا كما ذكرنا يجوز له أن يطالبه بما بذله، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يعطي بدله لأنه صدر بأمره. فالظاهر هو وجوب الإتمام، فإن أتمه من ماله يرجع به إلى البازل فيأخذه منه، يعني هو ضامن لذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البازل لأحد اثنين أو لأحد ثلاثة أو أربعة، فقال هذا المال فليهج به أحدكما أو أحدكم. ذكر قدس الله نفسه حال هذا، حال ما إذا وجد متيمما هذه المتيممون وجدوا ماء لا يفي إلا بوضوء واحد منهما. ذكر هناك قدس الله نفسه أنه يجب عليهم التيمم على نهب الوجوب الكفائي، فإذا لم يتيمم بل فإذا لم يجب عليهم الوضوء، فإذا لم يترزموا جميعا بطل تيممهم أجمع. هنا أيضا ذكر أن الحال هو الحال، إذا بذل لأحد شخصين أو لأحد أشخاص يجب عليهم على نهب الوجوب الكفائي، فإذا فرضنا أنه لم يهج لم يهجوا جميعا يستقر الهج في ذمة كل واحد منهم، وإذا هج به واحد منهم يسقط على الآخرين. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، وإن كان هناك فرق ما بين المقام وبين بل ما إذا وجد المتيممون ماء. ولا وجه للمناقشة في ذلك، لأنه لا يجب عليهم القبول، لأن الاستطاعة على قسمين كما تقدم، استطاعة ملكية واستطاعة بذلية، وشيء منهما غير متأخر في المقام. أما الملك فبعضه، وأما البذل فلأن الظاهر من الروايات من قولهم عليهم السلام من عرض عليه الحج فاستحياه فهو ممن يستطيع الحج، الظاهر أن البذل والعرف إنما يكون لشخص خاص من عرض عليه الحج. هنا لم يعرض الحج لشخص من هذه الأشخاص، وإنما عرض للواحد لا بعينه للجامع، فلا يكون مشمولا لهذه الروايات. عليه لا يخاص المقام بباب وجدان المتيممين الماء، باعتبار أن هنا وجدان الماء يوجب بطلان الوضوء، وكل واحد هناك واجد للماء على تقدير عدم أخذ الآخرين، فيبطل تيمم الجميع إذا فرضنا أن واحدا منهم أيضاً يعني جميعهم لم يتوزعوا ولم يتصرفوا في الماء، يبطل تيمم الجميع. الظاهر أن هذه المناقشة لا يمكن المساعدة عليها، وإن كان يظهر الميل إلى ذلك من صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا، والوجه في ذلك أن البذل للجامع لأحدهم الجامع لا يمكن أن يتصرف في المال، وإنما التصرف يكون من الشخص لا محالة، إلا أن البذل لأحدهم أو لأحد شخصين معناه البذل المشروط، يبذل لهذا على تقدير عدم أخذ الآخرين، ويبذل للثاني كذلك وللثالث كذلك. فلنفرض نفرين شخصين زيد وعمر، يقول يا فليهج بهذا المال أحدكما، معناه أنه يبذل لزيد إذا لم يتصرف فيه أمر، ويبذل لأمر إذا لم يتصرف فيه زيد. ومن الواضح أنه لا يمكن البذل لإثنين جمعا ومنزما، فإن المال لا يفي بذلك، فتبعا يكون البذل مشروطا بعدم أخذ الآخر، يبذل لهذا إن لم يأخذه الآخر، وللآخر إن لم يبذل هذا فهذا بذل شخصي، لا بذل للجامع، لا معنى للبذل للجامع. الجامع لا يمكنه التصرف في هذا المال ولا يمكنه الحج، إنما التصرف في الحج يكون للشخص. معنى البذل للجامع يعني عدم اعتبار خصوصية لهما لهذا ولا لذاك، لا خصوصية له. فلنفرض أنهما ولدا ليس لأحدهما مزية على الآخر، ف فيقول فليهج بهذا المال أحدكما، يعني يهج به هذا البلد إن لم يأخذ الآخر، ويهج به الآخر إن لم يأخذ هذا البلد. فهنا بذلان مشروطان. فلو فرضنا أن الشرط حصل لم يأخذه الآخر وأخذه هذا، فمعناه أن الآخر لا يجب عليه الحج لأن البذل كان مشروطا. وفلم يبذل له بذل له على تقدير أن لا يأخذه الآخر، وكذلك العكس. ويجب على من أخذ ولو فرضنا أنهما لم يأخذا، فالشرط حاصل في كل منهما هذا بذل له شخصا لأن الآخر لم يأخذ، والثاني أيضا بذل له لحصول الشرط وهو عدم أخذ الآخر، فيستقر الحج في ذمة كل منهما. فما ذكره قدس الله نفسه من الوجوب الكفائي بهذا المعنى، يعني يجب على كل منهما على تقدير عدم أخذ الآخر، كذلك يجب على الآخر على تقدير عدم أخذ الأول، ونتيجة ذلك أنه إن أخذه أحدهما وهج به سقط التكليف عن الثاني، يعني لا يتعلق بالتكليف لعدم البذل، وإن لم يأخذه استقر الحج عليهما. فهذا مثل ما ذكر في التيمم، نعم بينهما فرق في الجملة، وهو أنه في باب التيمم ذكرنا أن من يتمكن من الأخذ ولو لأجل غلبته على الآخرين أو على الآخر قوي، ويمكنه منع الآخر يجب عليه السبق، وذلك لأنه واجب للماء. لا يعتبر هناك إلا القدرة والوجدان. فلو فرضنا أنه متمكن من السبق ومن الغلبة على أخيه أو رفيقه بأخذ الماء المباح، فيجب عليه السبق وأن يأخذ، فحينئذ يبقى تيمم الآخر على حاله ولا يقتل لأنه غير متمكن على الفرد الذي أخذ الماء وسبق لقدرته وقوته، يقتل وضوء ذلك ويجب عليه الوضوء، أما الآخر فلم يكن قادرا، وأما في المقام لا يجب ذلك السبق. بل مختارون فإن الأرض والبذل مشروط بعدم الأخذ، لا يجب عليه إيجاد هذا الشرط. لو تحقق في الخارج هذا الشرط ولم يأخذه الآخر يجب عليه، لو لم يتحقق ولو هو قوي يمكن أن يأخذ، لا يجب عليه أن يسبق ويتسلط على المال ويستولي عليه، لأن تحصيل الشرط غير واجب، عرض عليه على تقدير أن لا يأخذ الثاني فيسبق، إذا أخذه الثاني فلا يجب عليه، لم يعرض له، وإلا فيأخذه ويستقر عليه. فهذا يفترق أن الشرط هنا القدرة، والقدرة حاصل لمن هو أقوى الأشخاص أو أقوى الشخصين دون الثاني الضعيف. أما في المقام الموضوع هو البذل، فالبذل مشروط وليس بمطلق، بذل مشروط بعدم أخذ الآخر، فليس عليه أن يسبق ويعمل قدرته في الأخذ، بل يكون كما ذكره من قبيل الواجب الكفائي، فإذا أخذه واحد منهم لا يجب على الباقي، وإذا لم يأخذه الجميع يستقر الحج على الجميع. والحمد لله رب العالمين.
الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر من اثنين، فذكر قدس الله نفسه
أنه يجب عليهما أو عليهم الحج على نحو الوجوب الكفائي، فلو قام به أحدهم سقط عن الآخرين أو عن الآخر. وإذا لم يحج جامعا يستقر الحج عليهما أو عليهم كما ذكره في بحث التيمم فيما إذا وجد المتيممون ما أن لا يكفي إلا لأحدهم. عليكم السلام. ذكرنا أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. وأما الاستشكال في وجوب الحج باعتبار أن البعض من هنا لأحد اثنين، يعني للجامع، للجامع بين اثنين أو أكثر من اثنين، وأدلة البذل ظاهرة في البذل للشخص من عرض عليه الحج، واستحيا فهو ممن يستطيع الحج، فهذا غير داخل في تلك الأدلة، والمفروض أنه لا يملك مقدارا يكفيه للحج، فهو غير داخل في المستطيع من جهة الملك وفي المستطيع من جهة البعض. وربما مال إلى ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا إن لم يكن إجماع. مثلا قلنا الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الأمور الاعتبارية من قبيل الملكية يمكن أن يتعلق بالكلي، يبيعه صاعا من صبره على نحو الكلي، ويمكن أن يكون متعلق، ويمكن أن يكون موضوعه الكلي فيكون الكلي هو المالك. بل غير الإنسان، بل من الجهات يمكن أن يكون الجهة مالكة، فإن الأمر الاعتباري لا مانع من قيامها، من قيامه الأمر الاعتباري لا مانع من قيامه بالكلي أو بالأمر الاعتباري أو بميت كما في الثلث الذي يكون باقيا على ملك الميت، أو جماد كالمسجد مثلا يقف شيئا للمسجد فيكون المسجد هو المالك، كل ذلك لا مانع منه. وأما الأمر التكويني الخارجي، يعني الموجود الحقيقي، فلا يمكن أن يتعلق بالكلي، فمن مثل البذل والعرض الذي يعرض المال ويبذله لا معنى لأن يكون البذل طلبه هو الجامع بإيمان أحدهما، فحينئذ لا بد من أن يكون لكل منهما بشخصه. غايته أن البذل ليس على نحو الإطلاق فيكون بذلا مشروطا يبذله لهذا على تقدير أن لا يأخذه الآخر، ويبذله للآخر على أن لا يبذله، يعني على تقدير أن لا يأخذه الأول. وقد يكون مشروطا بالعمل بالسلف في الحج، فلو فرضنا أنه قال بذلت هذا لأحدكما ويجوز لكل واحد منهما يأخذه من الآخر، فحتى لو فرضنا أن أحدهما أخذ هذا المال ويمكن الآخر أن يأخذ هذا المال إذا مبذول له لا بأس به، فتبعا يكون البذل مشروطا بالصرف. وهذا لعله الظاهر، لأن البذل بذل للحج لأن يصرف في الحج، ومعلوم أن المال الواحد لا يكفي لصرفه في الحجين أن يحج هذا ويحج الآخر، فتبعا يكون بذله لأحد الحجين على تقدير عدم الآخر. يعني معناه أنه إذا صرف أحدكما هذا في الحج فهو المبذول له على نحو الشرط المتأخر، فلم يبذل للآخر. وإذا فرضنا أن الآخر صرفه في الحج فلم يبذل للأول، فعلى ذلك ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، إن صرفه أحدهما في الحج لم يجب على الآخر،
وإن لم يصرفا لا حاجة ولا زاج يثبت الحج في ذمة كل منهما لحصول البذل وحصول الشرط. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد مسألة البذل أن البذل لمن استقر عليه لمن لا يجب عليه الحج. فرضنا أن الرجل آفاقي فلا يجب عليه حج القران أو حج الإفراد، لو كان مستطيعا يجب عليه حج التمتع، أو أنه من أهل مكة وتوابعها فالواجب عليه هو حج الإفراد أو حج القران. لو بذل له ما لا يجب عليه لو كان مستطيعا، يعني لو كان عنده مال لم يجب عليه ذلك. فرضنا أن الرجل نائيا يتمكن من حج الإفراد ولكن لا يتمكن من حج التمتع مثلا، فهذا لا يجب عليه الحج لأن الواجب عليه هو حج التمتع. ما هو واجب عليه هو حج التمتع وليس عنده مال يفي به. وأما الآخر فهو حج القران أو حج الإفراد فهو غير واجب عليه وإن كان متمكنا وعنده ما يحج به. وكذلك العكس، أو لو فرضنا أن الرجل نائم ولا تجب عليه العمرة المفردة مستقلة كما هو المعروف المشهور وهو الصحيح أنه لا تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع، فلو بذل له مصرف العمرة لا يجب عليه القبول. والوجه في ذلك أن الروايات على ما نتقت به غير واحد من هذه الروايات أن الوجوب بعنوان أنه مستطيع من أرز عليه الحج والسحيا فهو ممن يستطيع الحج، فهذا إدخال له في موضوع المستطيع. يعني أن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أهم من أن يكون عنده مال يحج به أو يبذل له مال يحج به. توسعة بهذا الموضوع، فالوجوب بعنوان الاستطاعة. فإذا لو كان هذا الشخص عنده مال يفي بهجه يفي بهذا الهج أو يفي بالعمرة لم يكن واجبا عليه، فكيف يكون واجبا مع البذل؟ فما دل من الروايات على الوجوب بالبذل إدخال له في موضوع المستطيع كل حسب تكليفه. الذي يكون من أهل مكة وتوابعها الواجب عليه وحج الإفراد أو حج القران، فإذا بذل له وجب، وأما غيره لا يجب. وكذلك النائي الواجب عليه وحج التمتع، إذا بذل له وجب وأما غيره فلا. وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان الحج مستقرا عليه سابقا ولكنه كان معسرا لا يتمكن من الحج فبذل له الحج يجب عليه القبول. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا لأجل شمول أدلة البذل للمطاف، فإن أدلة البذل وجوب الحج بالبذل إنما تعرض وتكفل ببيان أنه مستطيع. بهذا يثبت الحج ويجب الحج لأنه يتحقق به موضوع الاستطاعة على ما نتقت به غير واحد من الروايات. وفي المقام لا حاجة إلى الاستطاعة، لا نحتاج إلى الاستطاعة، المفروض أنه كان مستطيعا سابقا وقد سلف وترك الحج فاستقر في ذمته فيجب عليه الحج متى ما تمكن، وبالبذل يتمكن من الحج فيجب عليه الحج من جهة تمكنه لأداء واجب استقر عليه سابقا، لا لأجل أنه يستطيع بهذا البذل، لا خصوصية له. ومن هنا وإن لم يتعرض له ما تنقدس الله نفسه، ومن هنا يظهر أنه لو وهب له مال يجب عليه القبول، لا يقاس هذا بالحج البذلي. هنا قلنا لا يجب، لأن الهبة إذا لم يكن للحج وهبه مطلقا، أو أن زيدان بل مستعد لأن يشتري مالا عنده ويسمى بدينار واحد، مستعد أن يشتريه بمئة دينار أو بمئتي دينار، لا يجب عليه البيع ليكون مستطيعا تحصيل الاستطاعة، ليس بواجبه. وأما إذا فرضنا أن الوجوب قد استقر عليه من الأول، فبأي صورة تمكن من الحج بها بهذه الصورة وجب عليه ذلك، حتى بالكسب لو تمكن أن يتكسب ويحج، فإذا أعطي له مال هبة وجب عليه أن يقبل هذه الهبة، لأنه متمكن من تفريغ ذمته بقبول الهبة. فهذا لا يقاس بما يجب بالحج الواجب بالبذل، هذا لا يجب بالبذل، وإنما هو واجب بالاستطاعة الأولية. غاية الأمر أنه معذور فعلا لعدم التمكن، فإذا تمكن ببذل أو هبة أو معاملة بأي صورة تمكن من أداء الواجب وجب عليه. وبهذا يظهر حال النذر، لو أنه نذر الحج وأنه يحج أيضا الأمر كذلك، فلو بذل له يجب عليه الحج لتمكنه من أداء النذر، بل لو وهب له المال أيضا يجب عليه القبول لوجوب الوفاء بالنذر المشروط بالقدرة، والقدرة حاصلة بقبول الهبة أو بنحو آخر من بيع أو شراء. ثم إن هناك إمارة في العربة، العبارة هكذا: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بهج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه، بناء على أن العمرة المفردة لا تجب على الآفاقي. وكذا لو بذل للمكي لهج التمتعي لا يجب عليه، فإنه مأمور بهج الإفراد أو القران. ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا ظاهر، لأن المستطيع إنما يجب عليه الحج مرة واحدة وقد حج. ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسرا وجب عليه، هذا أيضا سيئون كما ذكرنا، لأنه قادر على إفراغ تفريغ ذمته فيجب عليه القبول، بل قلنا إنه يجب قبول الهبة أيضا. ولو كان عليه حجة النذر أو نهو النذر أو نهوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه، هذا أيضا قلنا كذلك في زيل ذلك هكذا ذكره. وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، تقدم الكلام فيه كأنه لو وهبه مالا لا للحج مطلقا لا يجب القبول. وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا،
ولسبق الاستطاعت عرفن هذه العبادة جمله الى آخره اشكلت على غير واحدين وقالوا انه اي رفت لهذا التعليل موضوع كلامنا والحد النظري والحد النظري لا يعتبر فيه الاستطاعة فما معنى قوله وإن قلنا بعدم الوجوب لو ذهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل تعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيئا لا يعتبر هنا الاستطاعة بل تعجب بعضهم من صدور ذلك من مثل الماتن قدس الله نفسه هذه الجملة وقعت اشتباها من النساخ وغير مربوطة بهذه المسألة هذه الجملة تتمة للمسألة الثانية بعد هذا كأنه في الرقم وقع الاشتباه في الاستنساخ هكذا يكون قدس الله نفسه في المسألة بعدها إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج بي أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج تقدم هذا سابقا أيضا في كلامه لو بذله وخيره بين أن يصرفه في الحج أو يصرفه في أمر آخر لو بذل له مالا ليحج لو بذل له إذا قال له بذلت لك إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج ذكرنا سابقا أن هذا يدخل في عرض الحج ولا ينافي عرض الحج عرض غير الحج عليه أيضا فعرض له أمران هذا المال قال أبهته لك في أن تصرفه في سبيل الحج وأبهته لك في أن تصرفه في سبيل الزيارة ففي الحقيقة بل أرزان أرز للحج وأرز لغير الحج والأرز للحج يكفي تلك العبارة متممة لهذا يقول وجب عليه الحج وإن قلنا بعدم الوجوب لو ذهبه لا للحج لو ذهب هبة مطلقة لا يجب عليه بل لا يجب عليه القبول وإن قلنا بعدم الوجوب لو ذهبه لا للحج هنا قلنا لا يجب القبول ما هنا لابد من لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا ولصدق الاستطاعة عرفا فتلك الجملة متممة لهذه المسألة يعني يقول إذا بذل له المال وخير بين الحج وغير الحج يجب عليه القبول لصدق الاستطاعة عرفا وللتعليل في الروايات فأنه عرز مستطيع وإن قلنا بعدم الوجوب مطلقا يعني البذل لا يقاس بالهبة إذا بذل له المال وأذن له في صرفه في الحج يكفي هذا في الوجوب وتلك الجملة متممة لهذه المسألة إذن لا يرد على الماتن أي إشكالين والحمد لله
الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بذل له مال وخيره بين أن يحج به وأن يزور الحسين عليه السلام ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج حينئذ وذلك لصدق الاستطاعة على ما ذكرنا أنه من تتمة هذه المسألة لصدق الاستطاعة وإطلاقات الروايات يمكن المناقشة فيما ذكره قدس الله نفسه نظير ما ناقشنا فيما إذا بذل لأحد اثنين فإن البذل حينئذ
مع التخيير يرجع إلى أنه أذن في صرف هذا المال في الجامع بين الحج والزيارة، يعني في إضمان أحدهما. ومرجع هذا إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه في سبيل الزيارة، وكذلك العكس. فالنتيجة نتيجة الواجب التخييري، نتيجته أن الحكم يعني وجوب كل منهما يكون مشروطا بعدم الآخر. فإن المال الواحد لا يكفي لإثنين على ما هو المفروض، مال يفي إما بصرفه في الحج وإما بصرفه في الزيارة، ولا يفي لهما معا. الروايات المتقدمة إنما دلت على وجوب الحج لمن عرض عليه الحج بخصوصه، لأما إذا عرض عليه الجامع بين الحج وغير الحج لا يصدق عليه أنه عرض عليه الحج، وإنما عرض الحج مشروط بعدم صرفه في سبيل الزيارة. فعلى ذلك يكون حال هذا حال ما إذا بذل مال لأحد اثنين وقلنا إن وجوبه هنا كان الوجوب كفائيا، يعني كان التخيير في طرف المكلف وفي المقام في طرف المتعلق. النتيجة واحد، النتيجة هناك لا يجب لواحد منهما إذا صرفه الآخر في مصرف الحج، ولا يكون هذا عليكم السلام ورحمة الله، ولا يكون هذا مطالبا بالحج، إذ المفروض أنه بذل المال لواحدين لا لإثنين معا منزما. فإذا صرفه الآخر في الحج لم يكن بذل بالنسبة إلى هذا الشخص. أين هذا البيان؟ يجري في الواجب التخييري أيضا، يعني في البذل التخييري. فإذا بذل للجامع بين الحج وغير الحج لم يبذل لخصوص الحج على ما هو مورد النصوص. من عرض عليه الحج يعني بذل للحج، هذا لم يبذل للحج إلا مشروطا. من لا يصرفه في سبيل الزيارة فحينئذ بذل له الحج، فإذا لا يجب عليه تحصيل الشرط. فللقول بعدم الوجوب مجال في المقام بإن كان الأحمد ما ذكره قدس الله نفسه، ومن ذلك يظهر الحال فيما تقدم سابقا، فيما إذا ذهبه مالا وخيره بين أن يصرف في الحج وغير الحج. الكلام والكلام يعني حال البذل حال التمليك. فإذا كان مخيرا فمعناه أن الحج بخصوصه لم يبذل له المال، لإنما بذل للجامع بين الحج وغيره. أما ما ذكره قدس الله نفسه من صدق الاستطاعة عرفا فلا يعرف له وجه صحيح، لأن الاستطاعة لم يؤخذ بمعناها العرفي موضوعا للوجوب، وإنما أخذ بالمعنى المتقدم أن يكون عنده زاد وراهلة أو يبذل له الحج، بأحد هذين يتحقق الاستطاعة. وليس المراد مطلق القدرة حتى يقال إنه قادر على الحج فيجب عليه الحج. ثم ذكر أنه إذا بذل له مال فسرق في الطريق، خف لا محالة يكشف السرقة أنه لم يكن مكلفا بالحج، يعني لم يكن مستطيعا. فإن الاستطاعة شرط حدوثا وبقاءا. حينما بذل له الحج فاستقر عليه الحج، لكن مشروطا ببقاء الاستطاعة والبذل إلى الآخر. فإذا فرضنا أنه ضاع في التاريخ المال أو سرق فهو ليس بمستطيعين. نعم لو فرضنا أن عنده مالا يكفي لحجه مع بقية الشرائط، نفقة العود، نفقة العائلة، لا يقع في أسر وهرج، فهو مستطيع من ذلك المال فيجب عليه الحج، بل فيمضي في حجه. هذا أمر آخر.
ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا رجع المالك إذا رجع ظاهرا يا غير رجوع بأنه لو رجع عن بذله هكذا فرده أنه رجع عن بذله وتمكن المبذول له من إتمام الحج إما لأجل أنه عنده مال من الأول كان عنده مال ولكن لم يكن كافيا للحج أو كافيا مع ذلك بذل غيره فإذا فرضنا أن الباذل رجع فيجب عليه الإتمام لأنه مستطيع ولو من هذا المكان ولو فرضنا أنه لم يكن مستطيعا من بلده إلا أنه مستطيع من هذا المكان أو لو فرضنا أنه تجدد له المال إذ لا يفرق في الاستطاعة بين أن يكون له مال من الأول أو يكون له مال في الأثناء بجد له مال في الأثناء فتمكن من ذلك من إتمام الحج فيكون من الاستطاعة التلفيقية مقدار منه بالبذل والمقدار الباقي للإستطاعة ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الإتيان ببقية الأعمال ويجزي ذلك عن حجة الإسلام مقتضى هذه الجملة يجب عليه أن يأتي ببقية الأعمال أن هذا بعد الإحرام يعني فرض الرجوع الباذل عن بذله إنما هو بعد الإحرام وهو قدس الله نفسه استشكل في ذلك سابقا ذكر أن في جواز الرجوع بعد الإحرام وعدمه وجهان ولم يرجح أحدهما على الآخر فكيف يمكن أن يفرض أنه رجع عن بذل هنا يعني كأن الرجوع جائز كيف ما كان قد نفرض أن هذا الرجوع قبل الإحرام خب لا إشكال في الموضوع أنه إذا رجع قبل الإحرام له حق الرجوع فإذا كان المكلف فهو المبذول له إذا كان متمكنا من الإتيان بالحج وكان عنده مال متجدد أو كان من الأول يجب عليه الحج لأنه مستطيع وإن كان الباذل رجع عن بذله لا إشكال في ذلك وإن لم يكن مستطيعا يرجع إلى بلاده وإذا فرضنا أنه بعد الإحرام ورجع الباذل عن بذله أخذ هذا المال جاز له ذلك أم لم يجز له ذلك الآيهان ليس له مال يبذل له بذل له في صرف الحج فحينئذ يجزي ما ذكره قدس الله نفسه من دون فرق بين أن يكون المال من الأول وبين أن يحدث المال من الآن إذ لا يعتبر في الاستطاعة أن يكون جميع المال موجودا من الأول ولذا قلنا أنه لا بأس بالإستطاعة التلفيقية لو فرضنا أن عنده مال يفي بمصارف حجه من الميقات إلى آخر الأعمال من الميقات إلى الميقات ذهابا وإيابا فبذل له أحد أجرة الطريق إلى الميقات يكون هذا مستطيعا العبرة بتمكنه من أداء الأعمال إما بمال نفسه أو بمال غيره المبذول له فلا فرق بين الصورتين بين أن يكون حدوث المال بالفعل في علم الله كان هو مستطيعا لأنه يحدث له المال إلى هنا بذل ومن هنا إلى ما بعد متمكن من صرف مال نفسه فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب الإتمام عليه والإتيان ببقية الأعمال وإجزائه عن حجة الإسلام إذا كان مستطيعا من الأعمال مجرد التمكن من الإتمام لا يكفي في وجوب الإتمام بل لابد من الاستطاعة على ما تقدم يعني أن لا يكون صرف هذا المال حرجيا ولو عنده مقدار من المال لكن إذا أراد أن يصرفه في الإتمام يقع في حرج من جهة مصرف عائلته مثلا أو لغير ذلك، فإنئذ على ما تقدم لا يجب عليه الإتمام، يرجع من مكانه فإن كان محرما، لأن البعض لم يتحقق وهو غير متمكن من الإتمام. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء هذا اليوم.